بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو التمهيد في الكلام على التوحيد للعلامة جمال الدين يوسف بن حسن ابن عبد الهادي الدمشقي الحنبلي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 99. نعم. فالناس ثلاثة أقسام: ظالم لنفسه، وهو الذي يقصر في الإتيان بالواجبات أو الوقوع في المحرمات، فعنده محرمات يقع فيها وعنده واجبات يتركها أو أحد ذلك، المهم أن عليه ما يستوجب الإثم، وهو مقصر في الواجبات ومرتكب لبعض المنهيات، هذا هو الظالم لنفسه. والثاني المقتصد، والمقتصد هو الذي قام بفعل الأوامر والواجبات واجتنب المنهيات، ولكن ليس عنده القربات والتنفلات والتطوعات، وإنما اقتصر على الحد الواجب فقط، فأتى بالواجب وترك المحرم. والقسم الثالث السابق بالخيرات، والسابق بالخيرات هو الذي يزيد على الإتيان بالواجبات وترك المحرمات، يزيد على ذلك الإتيان بالتطوعات والنوافل وغير ذلك، فهو الذي يقوم بقيام ليل، بصيام نهار، تلاوة القرآن، بطلب علم، بأمر معروف ونهي عن منكر فوق الحد الواجب، فهذا هو المقرب. ونحن نعلم أن كل مرتبة من هذه المراتب فيها التفاوت أيضا، فالمقتصد الظالم لنفسه هؤلاء يتفاوتون، فهناك من يترك الواجب، وهناك من يترك الواجبين، هناك من يرتكب المحرم، هناك من يرتكب المحرمين وأكثر، وكذلك المقربون. فالمقربون كذلك هناك من يأتي ببعض التطوعات، هناك من يزيد على ذلك ويكثر، وأما المقتصد هو من يترك المحرم ويأتي بالواجب، لكن يتفضلون أيضا في جهة إتقان هذا الواجب وترك المحرم وجهة الإخلاص وغير ذلك. فالأمة فيها الأقسام الثلاثة. أما السابق بالخيرات هذا يدخل الجنة إن شاء الله بلا حساب ولا عذاب، وأما المقتصد الذي ليس عليه إثم فكذلك أيضا، لكن هؤلاء دون المقربين. وأما الظالم لنفسه الذي يموت على المعاصي من غير توبة فهذا تحت المشيئة، فهذا تحت المشيئة، إن شاء غفر له وإن شاء عاقبه، كما جاء حديث عبادة ابن الصامت في الصحيح. هذا التقسيم يرد به على الخوارج ويرد به على المرجئة. يرد به على الخوارج القائلين بأن الظالم لنفسه كافر، لأنهم لا يعتبرون الظالم لمن نفسه مؤمنا، الظالم النفسي الذي يأتي بالمحرمات ويترك واجبات، هذا من أصناف هذه الأمة، لكن عندهم كافر، وعند المعتزلة في منزلة بين المنزلتين. وفيه الرد على المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية، فهذه المعاصي لا تضر في الإيمان، هذا التفصيل يرد عليه. فهناك المؤمن الكامل الإيمان، وهناك المؤمن الناقص الإيمان، فالمقتصد هذا نقص إيمانه بموجب ما أتى من المعاصي أو ترك الواجبات، فلهذا يرد على هؤلاء وهؤلاء بهذا التقسيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. نعم. طاسين سليمان قال في حاشية عن سورة النمل. نعم.
وفي فضائل جبريل رضي الله عنه لأحمد بن عيسى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بايعه قال: أدعوك إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأن تؤمن بالله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وتصلي الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة. وعن جرير رضي الله عنه قال: شهدنا الموسم في حجه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هي حجة الوداع، فبلغنا مكانا يقال له غدير خمر، فنادى الصلاة جامعة، اجتمعنا المهاجرين والأنصار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفنا فقال: يا أيها الناس لم تشهدون؟ قالوا: نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. قال: فمن وليكم؟
وليكم.
فمن وليكم؟ ثم ضرب بيده إلى عرض علي فأقامه، فنزع عرضه فأخذه بذراعه وقال
بذراعيه
فقال: أن يكن الله ورسوله مولاه، فإن هذا مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عادى، اللهم من أحبه من الناس فكن له حبيبا، ومن أضره فكن له مقرضا، اللهم إني لا أجد أحدا أستودعه بعد العبدين الصالحين غيرك فاقضي فيه بالحسنى. قال: بش. فقلت: من هذان العبدان الصالحان؟ قال: لا أدري.
نعم. قال في العشية رواه الطبراني في الكبير من رواية بشر بن حرب عن جرير به قال: هيثمي في المجمع، وفيه بشر بن حرب ولي ولم أعرفه أيضا. لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم والي من والاه وعاد من عاداه، فهذا القسم صحيح في موالاة علي رضي الله عنه، ثبت هذا في الصحيح، موالاة النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه هذا ثابت. نعم.
فقال: هذا أحد ناقتي. فقال: لا والله الذي لا إله إلا هو ما أخذتها. فقال: قد أخذتها، ردها عليها. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد غفر لك بإخلاصك.
نعم. هذا قيل أيضا لم أقف عليه. نعم.
وفي فوائد القاسم بن خضر الثقفي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: لا إله إلا الله حسني، ومن دخله أمن من عذابي.
نعم.
وفي عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. وقال: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث موسى ابن إبراهيم. وقال صلى الله عليه وسلم لشداج:
فدل هذا على أن الذكر يكون فيه دعاء أيضا، أفضل ذكر لا إله الله وأفضل الدعاء الحمد لله. وكل ذكر هو دعاء في الحقيقة، دعاء ثناء على الله عز وجل ودعاء عبادة، لأن الإنسان لا يذكر الله عز وجل إلا وهو يرجو من وراء ذلك جنة عرضها السماوات والأرض، ويرجو من وراء ذلك أيضا أن يهرب من النار. فالأذكار أذكار ودعاء، كما أن الصلاة صلاة ودعاء، كما أن الصوم صوم ودعاء، فجميع العبادات هي دعاء دعاء، لأن الإنسان ما يعبد ربه سبحانه وتعالى بهذه العبادات إلا وهو يرجو ما عنده، كأنما قال: اللهم أدخلني بصلاة الجنة وأعذني بها من النار. نعم. ودل على ذلك حديث وإن كان فيه ضعف، وهو حديث موسى عليه السلام لما قال: يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: يا ربي كل عبادك يقول لا إله إلا الله. فالشاهد أن موسى قال: علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم: عباس أدلك على سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت وأقول لك بنعمتك علي وأعترف بذنوبي فاغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، لا يقولها أحدكم حين يمسي فيأتي عليه قدر قبل أن يصبح إلا وجبت له الجنة، ولا يقولها حين يصبح فيأتي عليه قدر قبل أن يمسي إلا وجبت له الجنة. قال صلى الله عليه وسلم قال حين يغوي إلى فراشه استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاث مرات غفر الله له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر وإن كانت على دورق الشجر وإن كانت على ضرم العاج وإن كانت على أيام الدنيا. قال الترمذي حديث الحسن الغريب.
نعم.
قال صلى الله عليه وسلم من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك لك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير كتب الله له ألف ألف حسنة ومحى عنه ألف ألف سيئة ورفع له ألف ألف درجة. قال الترمذي حديث غريب. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما شهدا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله والله أكبر وإذا قال لا إله إلا الله وحده قال يقول الله عز وجل لا إله إلا أنا وحدي وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال الله عز وجل لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي وإذا قال لا إله إلا الله له الملك وله الحمد قال الله عز وجل لا إله إلا أنا للملك وللحمد وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال الله لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي فكان يقولها من قالها في مرضه ثم مات لم يطعمه النار. حديث حسن قريب.
أو لم يطعمه أو لم يطعمه النار. كل هذا في فضائل لا إله إلا الله، ولا شك أن فضائل لا إله إلا الله كثيرة وعظيمة والصحيح فيها كثير، لكن هو يورد بعض الأحاديث الضعيفة، فهو قد ذكر كل ما جاء في فضيلة لا إله إلا الله سواء صح أو ما صح، لكن فضائل لا إله إلا الله كثيرة والصحيح فيها كثير والحمد لله. نعم. ويا أعظم كلمة يأتي بها المسلم، أعظم كلمة وأجل كلمة، والدين كله حول لا إله إلا الله، فعن لا إله إلا الله يتفرع دينه كله، لأننا إذا قلنا بأن معناها لا معبود حق إلا الله فدخل فيها كل العبادات، ثم الإخلاص في هذه العبادة أن تعبد الله عز وجل وأن تفرد الله عز وجل بذلك، ثم أيضا في لا إله إلا الله الإيمان بالتشريع كله لأنه لا مشرع إلا هو سبحانه وتعالى، ثم لا إله إلا الله يدخل في أحكام الجهاد ومواجهة الكفار وغير ذلك، لأن الفارق بين المسلم والكافر هو كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فالمسلمون يقاتلون على لا إله إلا الله، لا يقاتلون على أرض ولا على عروبة ولا على كذا، وإنما يقاتلون على لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم ماله ودمه، ومن لم يقل فإنه يقاتل عليه. نعم. إذن الدين كله السلام وجميع الأحكام ترجع لا إله إلا الله، فمن لا إله إلا الله تأخذ العبادات، ومن لا إله إلا الله تأخذ الجهاد وكذا، ومن لا إله إلا الله تأخذ الصراع وقصص الأنبياء مع أقوامهم، ومن لا إله إلا الله تأخذ كل الدين، لأن لا إله إلا الله تعني الدخول في الإسلام كافة، فهذه الكلمة حولها يتمحور الدين، وكل أحكام الدين إنما تنفصل من هذه الكلمة، ولهذا هي الكلمة التي من أجلها أنزل الله عز وجل الكتب وأرسل الرسل وجردت السيوف، ومن أجلها كانت جنة ونار، فمن قالها مخلصا حرم على النار إن شاء الله تعالى إذا أتى بمقتضاها وتجنب نواقضها، فهذه كلمة عظيمة، كلمة عظيمة طلبها النبي صلى الله عليه وسلم من عمه أبي طالب أن يقولها، فإن قالها أبو طالب قبل أن تخرج روحه لنفعته، فقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، مما يدل على أن هذه الكلمة هي النافعة إن شاء الله، فلو قال أبو طالب هذه الكلمة ثم مات على ذلك انتقل من مشرك إلى موحد، انتقل من رجل لا يجوز الاستغفار له ولا الدعاء إلى رجل يشرع له ذلك، قال تبارك وتعالى: من كان للنبي والذين امنوا ان يستثمروا المشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم. فهذه كلمه عظيمه، من قالها مخلصا، من قال صدقا من قلبه، من قال مستيقنا بها قلبه، من قال هو ويعلم ان من مات ويعلم انه لا اله الا الله، من قال هو غير شاك فيها، من قالها كل ذلك اذا قالها فانها تنفعه ان شاء الله. وحديث البطاقه حديث عظيم، هذا الرجل الذي لم يكن له من الحسنات إلا هذه الكلمة التي قالها بإخلاص وصدق وإنابة، ومات ولم يتمكن من عمل، فلقي الله عز وجل بها وأمام هذه الكلمة صحائف من الذنوب بلغت 99 سجلا من الذنوب، لكن ما قاومت هذه الكلمة العظيمة ولا يثقل مع اسم الله عز وجل شيء، فطاشت هذه الصحائف وانتفع هذا الرجل بهذه الكلمة المباركة. نعم.
ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عند الفرق: لا إله إلا الله العلي الحكيم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا غرقتم برياض الجنة فسعوا.
هذا من دعاء الكرم، وهو دعاء عظيم: لا إله إلا الله العلي الحكيم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم. إذا كان الإنسان في كرب فإنه يقول هذا الدعاء ويكثر منه، فإنه إن شاء الله منتفع به. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فافتعوا. قال أبو هريرة رضي الله عنه: قلت يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: المساجد. قلت: وما الرفع يا رسول الله؟ قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. حديث قديم.
نعم.
قال صلى الله عليه وسلم: التسبيح نصف الميزان، الحمد لله تملأه، ولا إله إلا الله ليس لها دون الله عز وجل حجام حتى تخلص إليه. قال: حديث غريب من هذا الوجه وليس إسناده بالقويم. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يقول،
لكن جاء في الحديث الصحيح: سبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، وجاء الحمد لله تملأ الميزان. نعم.
علم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يقول إذا أصبح وأمسى: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، لا إله إلا أنت رب كل شيء ومليكه، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشره، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. قال: حديث حسن غريب. فلما نمع الماء بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم وسقى القوم، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لأن محمدا عبده ورسوله، لا يلقى الله عز وجل بهما أحد يوم القيامة إلا دخل الجنة على ما كان فيه. وفي مسند الإمام أحمد عن يحيى بن طلحة بن عبيد الله عن أبيه أن عمر رآه كئيبا وقال: ما لك يا أبا محمد كئيبا؟ لعلك سألت امرأة ابن عمك يعني أبا بكر؟ قال: لا، أثنى على أبي بكر، لكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلمة، يقول كلمة لا يقولها عبد عند موته إلا فرج الله عنه كربة وأشرق لونا، فما منعني أن أسأل عنها إلا القدرة عليها حتى مات. فقال له عمر رضي الله عنه: إني لا أعلمها. فقال له طلحة: وما هي؟ قال: فقال له عمر: هل تعلم كلمة هي أعظم من كلمة أمر بها عمه؟ لا إله إلا الله. وقال طلحة: هي والله هي.
الله أكبر، الله أكبر. فضيلة هذه الكلمة المباركة، وانظر إلى حرص الصحابة رضوان الله عليهم. هذا طلحة بن عبيد الله لما لقيه عمر رآه كئيبا فقال: ما لك أبا محمد كئيبا؟ لعلك سأتك إبرة ابن عمك يعني أبا بكر. قال: لا، وأثنى على أبي بكر، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلمة لا يقولها عبد عند موته إلا فرج الله عنه كربته وأشرق لونه. وما دري هذه الكلمة ما هي؟ قال: فما منعني أن أسأل عنها إلا القدرة عليها حتى مات. فقال له عمر: إني لأعلمها. قال: ما هي؟ قال: هي الكلمة التي أمر بها عمه، هي كلمة لا إله إلا الله. هذه الكلمة أعظم كلمة. نعم. نعم. امرأة. نعم.
وعن معاذ رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افتحوا الجنة شهادة أن لا إله إلا الله رواه الإمام أحمد في
مسلم. نعم. فلا يدخل الجنة أحد لم يقلها إلا من كان عاجزا عنها وعمل بمقتضاها كالأخرس، أما رجل قادر عليها ولم يقولها لا يدخل الجنة، فإن الله عز وجل حرم الجنة على من لم يقل لا إله إلا الله، كما أنه حرم النار على من قالها ولم يأتي بناقض لها يخرج به عن الإسلام، لكن من قالها ولو عذب فإنه يخرج من النار إن شاء الله، ومن لم يقولها فإنه لا يدخل الجنة ولو أتى بما أتى من أعمال كأمثال الجبال إذا لم يقولها. قال سبحانه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، فهي الكلمة التي يدخل بها الإنسان الجنة وهي الكلمة التي يخرج بها الإنسان من النار لو عذب فيها بمعاصيه. نعم.
من حديث أبان عن أنس رضي الله عنه قال قال أعربي يا رسول الله ما مفاتيح الجنة؟ قال لا إله إلا الله. وعن أنس رضي الله عنه قال جاء أعربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما ثمن الجنة؟ قال لا إله إلا الله في كتاب
طبعا كل هذه النصوص اللي فيها لا إله إلا الله المطلقة هذه كلها محمولة على المقيدات يا أخوان، لا إله إلا الله خالصا من قلبك، كما في حديث أبي هريرة من أسعد الناس في الصحيحين من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله، قال أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، والنصوص الأخرى صدقا من قلبه، لا إله إلا الله محمد رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا أدخله الجنة، من مات ويعلم لا إله إلا الله، كل هذا محمول، كل هذه النصوص المطلقة محمولة على المقيدات وليس مجرد اللفظ فقط، ولكن الإنسان يتلفظ بها ويأتي بموجبها، لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، أما أن يقول لا إله إلا الله ثم يعبد غير الله فما تنفعه لا إله إلا الله، إنما لا إله إلا الله تنفع من قام بحقها من الإثبات والنفي، عبد الله عز وجل ونفى العبادة عن سواه، أتى بها مخلصا، أتى بها صادقا، أتى بها منقادا، أتى بها قابلا، فالقبول والانقياد والعلم والإخلاص والصدق والمحبة كل هذه من شروط لا إله إلا الله لا بد أن يأتي بها. نعم. امرته نعم نعم ايوه امرت نعم.
وقال رفع بن عبادة عن خليل بن الشهيد عن الحسن قال ثمن الجنة لا اله الا الله ذكره في كتاب حاد الارواح. وروى ابو نعيم من حديث ابي سوير عن جابر بن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل احدا منكم لا يدخل احدا منكم عمله الجنة ولا يجيره من النار ولا انا الا بتوحيد الله.
أصل الحديث في الصحيح نعم لن يدخل أحد الجنة تبع عمل، قالوا ولا أنت حتى أنت يا رسول الله، قال حتى أنا إلا أن تغمدني له برحمة منه وفضل أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني لا يدخل أحد الجنة تبع عملي على وجه معاوضة، لكن بسبب نعم، فنحن ندخل الجنة بسبب العمل، ولهذا قال سبحانه وتعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وقال وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، فالسبب فالعمل سبب في دخول الجنة، ولهذا لا يدخل الجنة من لا يعمل، من لم يعمل فلا يدخل الجنة. فإن قال قائل لكن لا إله إلا الله كما جاء في النصوص نقول لا إله إلا الله بشرطها، وشرطها العمل، العمل ركن، ولا يكون الإيمان أبدا بلا عمل، كما هو إجماع أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل، فمن أثبت الإيمان بلا عمل فقد خالف إجماع الأمة. أما أن يقول أنا أرى العمل ولكن العمل هذا ليس ركنا فمن أتى به فهو خير ومن ترك فهو ناقص الإيمان، نقول هذا كذب على السلف، هذا كذب على السلف وعدم فهم لكلام السلف، العمل ركن فلا بد أن يأتي به، لكن ما هو الركن؟ أن يأتي بأصل العمل، أما كمال العمل بكمال أحاد وكذا الناس يتفضلون في الأحاد، لكن لابد من وجود أصل هذا العمل حتى يكمل الإيمان، فلا تنطق بأن هذا إيمان بلا عمل، كما لا تنطق بين هذا الإيمان بلا قول، قول القلب وقول اللسان. فلا بد في العمل من القول، فلا بد في الإيمان من القول ومن العمل. فمن ترك القول كان كافرا، ومن ترك العمل كان كافرا، لم يأتي بركن الإيمان. ليس هناك نص أن الإيمان يثبت بلا عمل، كما أنه ليس هناك نص أن الإيمان يثبت بلا قول. فالإيمان قول وعمل. نعم. فالعمل سبب وليس عوضا كما تقول المعتزلة، أن الإنسان يدخل الجنة بالعمل على أنه عوض، فالجنة عوض لهذا العمل. والنبي يبين أن العمل سبب، ولكن يدخل الناس الجنة ويتفاوت الناس في الجنة، وكل ذلك بفضل من الله سبحانه. ندخل الجنة بفضل من الله، لأنك لو سددت ما عليك من نعم الله عز وجل ما بقي لك من عملك شيء، بل إن العمل نفسه نعمة عظيمة تستوجب شكرا، هذا الشكر قد يفوق العمل. فكل رحمة من الله، فالله الذي وفق للعمل وهو الذي وهب الجنة، كما قال سبحانه إن الله اشترى من أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، مع أنه خالق النفس وواهب المال، ومع ذلك فمن باع نفسه وأنفق ماله اشترى بذلك الجنة، وهي من الله سبحانه وتعالى. إذن فالعوض من الله وهو الجنة، والصفقة من الله عز وجل أيضا، فهو الذي خلق نفسك وهو الذي وهبك المال، وأراد منك أن تبيع نفسك ومالك من أجل مرضاته، وحينئذ يعطيك الجنة. نعم. يعني الصحابة تعطيه الفائدة يعطيك الدنيا، لو أردت الدنيا كلها على أن تعطيه الفائدة بذل لك رخيص. أما رحل جابر بن عبد الله رضي الله عنه في حديث شهرا شهرا يرحل في حديث، لولا أن هؤلاء يعظمون الفائدة ما رحل الواحد شهرا ذهابا وشهرا إيابا من أجل حديث يمكن أن يكون عنده بالواسطة، لكن أراده مشافهة ممن سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلولا أن هؤلاء يعظمون الفائدة والنفع، وهذا هو الفاهم العاقل الكيس، أنه يعظم الفائدة. وليس جابر هو الذي رحل من أجل حديث، بل هذا مشهور في السلف، من يرحل من أجل حديث، من يجهل من يرحل من أجل الحرف، من يرحل فيجد شيخه قد مات قبل أن يصل إليه فلا يندم فيرزق بغير شيخ ربما. فمن أدرك قيمة الفائدة علما وعملا بها هان عليه كل شيء، ما يندم على رحلة، ولهذا ما يندم على مجلس علم ولا يندم على سماع علم ولا يندم على تعلم، إلا من انتكس وعاقبه وخذله الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان السلف يعظمون هذا. جاء في الصحيحين أن الصحابي لما حدث بالحديث قال لمن يحدثه خذها فلقد كنا نرحل في أقل من ذلك، أنت خذها بغير تعب ونصر، قد كنا نرحل في أقل من ذلك. لكن الإنسان مثلا يكون طالب علم أو يطلب العلم يوما واحدا ثم يندم ثاني يوم، هذا والعياذ بالله مخذول. فضلا أن يطلب ذلك سنة ثم يندم، أو سنتين ثم يندم، أو يحفظ مثلا البخارية ثم يندم، أو يحفظ متنا ثم يندم، هذا والعياذ بالله مخذول. هذا استبدل الذي وعدنا بالذي هو خير، هذا طبع الله عز وجل على قلبي في هذا الباب. لكن الموفق هو الذي يعظم الفائدة، الموفق هو الذي يعظمها، ولو كانت هذه الفائدة كلمة كلمة فنعظم هذه الكلمة، لأن الله عز وجل قد يرفعه بهذه الكلمة، وقد يبصره بهذه الكلمة، وقد ينور له طريقه بهذه الكلمة. الفائدة ليست بالكم يا أخوان، فائدة بالكيف. فالإنسان قد ينتفع بالكلمة الواحدة، الكلمة الواحدة يا أخوان. قصة موسى والخضر كانت بسبب إيه؟ فائدة قصة موسى والخضر تدور حول كلمة، ما هي يا أخوان؟ ما هي؟ والله ذكرها في القرآن، ذكر قصة موسى والخضر في كتاب الله عز وجل. من أجل ماذا؟ تعرفون الحديث ولا ما تعرفون يا أخوان؟ تعرفون الحديث، حديث ابن عباس في الصحيحين. كانت القصة ما هي؟ سببها ماذا؟ أن موسى عليه السلام سئل هل تعلم واحدا أعلم منك؟ قال لا. فعاتبه الله إذ لم يرد العلم إليه. من أجل ماذا؟ أنه كان ينبغي أن يقول الله أعلم، الله أعلم، مع أن موسى عليه السلام ما يعلم أحدا فعلا أعلم منه، ما يعلم أحدا أعلم منها، لكن فوض العلم إلى عالمه. قل الله أعلم، قل الله أعلم، قل الله أعلم، كان سبب قصة موسى والخضر. يبقى اعتقاد أكون به سلفيا سنيا، هذا لا يحتاج أن أرحل إلى أضرب أكباد الإبل. السلف قدروا هذا لما قدروا. لهذا البخاري لما جاء يطلب معتقدة طلبه على من؟ على أكثر من 1000 شيخ. وكأن البخاري له مصنف هو الصحيح طلبه من أربابه المحدثين به، فقد يروي الحديث عن الرجل ويروي الحديث عن الرجلين. أما لما جاء يطلب معتقده طلب معتقده من علماء الدنيا. فهذا ليس بكثير أن أرحل إلى كل عالم لو قدرت من أجل معتقد صحيح، ومن أجل سنة أتبصر بها دين ربي سبحانه وتعالى. قصة موسى والخضر في كتابه التي نتعلم منها إلى اليوم وسنبقى نتعلم إلى آخر الزمان كان سببها كلمة. موسى عليه السلام كان ينبغي أن يقول الله أعلم، الله أعلم، الله أعلم، بلى عبدنا خضر فسأل السبيل إلى القيه. وكانت رحلة موسى عليه السلام ومعه غلام الذي صار نبيا وحمل غداءه وحمل متاعه وطعامه وذهب إلى الخضر. وقص الله عز وجل علينا ما قص من قصة موسى عليه السلام وقصة الخضر في هذا ما قص حتى انتفعنا بها. هذا من أجل الله أعلم. أنتم انتبهتم يا إخواني لهذه الفائدة؟ هذه الفائدة التي نستفيدها من قصة موسى عليه السلام، حديث ابن عباس الصحيح، الله أعلم. اليوم ممكن تحفظ أنت متن عمدة الأحكام ولا تحفظ بلوغ المرام ثم بعدك قد تندم وتترك هذا الطريق أو لا تستشعر الفائدة سبحان الله سبحان الله يا إخواني. القلب إذا طبع الله عز وجل عليه وإذا أفسده وإذا صرفه وإذا أزاغه سبحان الله. جابر يرحل في حديث شهرا في حديث واحد، وموسى عليه السلام يرحل وسبب الرحلة أنه لم يقل الله أعلم. كيف باعتقاد الإنسان يتعلمه الليل والنهار؟ كيف بحديث وسنة الإنسان يتعلمه الليل والنهار؟ يندم الإنسان يا أخواني على أن تعلم، يندم الإنسان على أن عرف فائدة، يندم الإنسان على أن حفظ حديثا، يندم الإنسان على أن قرأ آية، يندم الإنسان على أن جلس مجلسا لم ينتفع به سوى أن نزلت الملائكة وحفت ونزلت السكينة وغشيت الرحمة. فما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عند. الإنسان يندم متى؟ إذا جلس مجلس بدعة، إذا جلس مجلس مجلسا يحارب السنة ويحارب ولا، هذا الذي يندم عليه الإنسان. أما يندم الإنسان على فائدة، والله يا أخواني الله أعلم تكفي أن يتعلم الإنسان. يا أخواني شوفوا الفوائد، الفوائد. أنبياء الله احتاجوا ألا إلى أن ينبهوا على مثل الله أعلم، الله أعلم. فلو علم الإنسان الهدي في الله أعلم لكان خيرا من الدنيا وما فيها. أنبياء الله احتاجوا وتعلموا هذا العلم العظيم، ألا وهو ينبغي على الإنسان إذا سئل عما لا يعلم أن يقول الله أعلم. نبي الله سليمان كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: نبي الله الذي نوى قمة الخير فقال: لأطوفن الليلة على 100 امرأة فتأتي 100 فارس يقاتل في سبيل الله. نبي الله ينوي الخير العظيم، نبي الله سليمان: ولقد أتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباد المؤمنين. وحشر لسليمان جنود من الجن والإنس والطير فهم يوزعون إلى آخر الآيات. انظر إلى ملك سليمان وما كان فيه. نبي الله سليمان ففهمناها سليمان، ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، ومع هذا نوى هذا الخير العظيم فقال: لأطوفن الليلة على 100 امرأة تأتي 100 فارس يقاتل في سبيل الله. ولم يقل سليمان إن شاء الله، لم يقل موسى كليم الله، لم يقل موسى نبي الله من أولي العزم الله أعلم، ولم يقل سليمان إن شاء الله. لا 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 يا جماعة اخواننا بارك الله فيكم، الدروس دروس الانبياء ان شاء الله، دروس الانبياء ان تقول الله اعلم، دروس يا اخواني. درس لنبي في قصة من كتاب الله عز وجل سببها الله اعلم. فنسي سليمان ان يقول ان شاء الله، وقال له صاحبه قل ان شاء الله فنسي، فلم يؤتى إلا بماذا؟ بنصف غلام. قال النبي: أما إنه لو قال إن شاء الله لا أتى بهم فرسانا أجمعين يقاتلون في سبيل الله. لو قال إن شاء الله، فائدة تعلمناها: ولا تقولن شيئا إلا أن يشاء الله، إني فعلم ذلك غدا إلا أن يشاء الله إن شاء الله. درس علم عظيم جدا جدا، درس علم عظيم جدا، ألا وهو إن عزمت على فعل شيء فقل إن شاء الله. طب أروح يعني؟ أروح يعني ده علم يستاهل رحلة، أجي من بلقاس ولا أجي من الستمونة ولا أجي من مرسى مطروح ولا أجيب تذكرة من السعودية واجي عشان أتعلم إذا قلت لشيء غدا إن شاء الله يحصل. نعم، هي فرق بين 100 غلام كان سيقاتل في سبيل الله وبين نصف غلام إن شاء الله. كم حرمت من الخير بتخلفك عنها؟ الله أعلم. كلمة واحدة يبين رحل جابر في حديث شهرا، هذا يستكثر؟ هذا ما يستكثر. لهذا بوب البخاري باب الرحلة في طلب العلم، باب الرحلة في المسألة النازلة، في المسألة النازلة يرحل، باب الرحلة في المسألة النازلة يبوب البخاري رحمه الله تعالى هذا في المسألة النازلة. فكيف إذا تعلمت أحاديث وآيات وفتحت كتبا ورسائل بينات بعد ذلك تقول أنا نادم، بعد ذلك تقول أنا نادم؟ أبعد هذا الخذلان خذلان؟ أبعد هذا الخذلان خذلان؟ نسأل الله السلامة ونسأل الله عز وجل أن يحفظ القلوب إن شاء الله. الله أعلم. تقول أن طالب علم يعني أروح عشان هذا نبي الله موسى، هذا نبي الله سليمان، نبي الله سليمان، هذا نبي الله عز وجل موسى. ذكر ابن عبد الوهاب من ضمن فوائد الحديث ألا قال موسى عليه السلام يا رب علم شيئا أذكرك أدعوك به، قال يا موسى قل لا إله إلا الله، قال يا رب كل عبادك يقولون لا إله إلا الله. قال ابن عبد الوهاب رحمة الله فاحتاج الأنبياء إلى التنبيه على ماذا؟ على فضيلة لا إله إلا الله، أو كما قال رحمه الله النبي نفسه يحتاج إلى التنبيه على هذا، فكيف بما دون ذلك؟ فائدة، تمنى الواحد أن لو ذهبت ناقته ولم تضع كلمة منه، جاء فأعجب الآخر، أعجب هذا، قال والتي قبلها أفضل منها. يبقى المسألة الفايدة بإيه؟ بالثانية الواحدة. جلس بعد 5 دقائق قال كلمة جميلة، قال والتي قبلها اللي ما سمعتها لو جيت قبل ذلك بدقيقتين كنت سمعت كلمة أفضل منها. يبقى إذن على مدار إيه يا أخواني؟ لمح البصر، على مدار لمح البصر تكون الفوائد. الله أكبر. وكانوا أحرص شيء على الخير. لأعلمنك يا الله، خلاص طالما هتعلمني يبقى لن أرفعك إلى رسول، علمني ووفني بهذا. وهل أبو هريرة إلا هذا؟ ترك الدنيا وترك الصفقة في الأسواق وترك العمل في الأراضي وتبع النبي صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه، يحضر ما لا يحضرون ويسمع ما لا يسمعون. فأين دنيا أبو هريرة؟ وأين كسبه؟ وأين وأين وأين؟ يعتمد على كبده من الجوع، يخر عند منبر رسول الله فيجيء الجائي يضع قدمه على عنقه يظن بي الجنون وما بي إلا الجوع، يسأل أبا بكر عن الآية فيجيب ويمضي، يسأل عمر عن الآية فيجيب ويمضي، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم اتبعني يا أبا هر، ويدخل أبو هريرة مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته. الله أكبر. شبع بطن. عندكم شيء؟ نعم عندنا إناء من لبن، الحمد لله، سيشرب أبو هريرة قسطا كبيرا، إناء لبن. يا أبا هريرة ائتني بأهل الصف وهم فقراء الإسلام. فقلت في نفسي وماذا عسى أن يصنع الإناء في أهل الصف، ولم يكن من طاعة النبي بد. هذا أبو هريرة. قوم أدركوا العلم يا إخواني. باب المناوبة في العلم عند البخاري. قال عمر كنت أتناوب أنا وجار لي من الأنصار، آتي رسول الله يوما ويأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما. المناوبة. باب الإمام يجعل للنساء يوما، أو كما قال البخاري رحمه الله يا رسول الله غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا من نفسك يوما. العلم فوائد، الفوائد إن شاء الله، الله أعلم. فلا يستقيل الإنسان، لقد أكثرت عليكم في السواك، في السواك مش في الاعتقاد. أحد المنتكسين هؤلاء يقول له أحد الأخوة: ألم تستفد يا رجل عقيدة سليمة؟ ألم يحفظك الله بهذه الدروس؟ يقول: أنتم ما وراكم إلا العقيدة السليمة، العقيدة استفدنا، استفدنا العقيدة السليمة، استفدنا، وكأنها ليست شيء. ضع العقيدة السليمة الصحيحة بجواري إن شاء الله، وكل واحد يكلمني يقول لي: استفدت العقيدة، استفدت السلامة من الانحراف، وكأنها ليست بشيء. سبحان الله، سبحان الله. وأن تتعلم معنى التوحيد، افراد الله بالعبادة، الحرم منه أكثر الخلق، كم يسوف إن شاء الله. أحبتي إخواني، أسألكم سؤالا: قول إن شاء الله واجب أو مسنون؟ مسنون. إخواني أحبتي، قول الله أعلم واجب أو مسنون؟ مسنون. حينما تسأل السؤال بنفس ما قال عيسى موسى عليه السلام، مسنون، تقول الله أعلم أو تترك الله أعلم، تأثم في أحد أعلم منك؟ أقول: لا، ما في أحد. في عالم في البلد؟ لا، ما في عالم في البلد. ما تقول الله أعلم؟ تأثم؟ ما تأثم. تعلم التوحيد، تعلم السنة، تعلم المعتقد السليم الذي لا تصبح به خارجيا ولا مرجئا ولا رافضيا ولا صوفيا ولا كذا، واجب أو مسنون؟ واجب. فنبي الله هذا في قدر العلم، كيف بقدر طالب العلم؟ هذا موسى عليه السلام، هذا سليمان عليه السلام. احتاج سليمان إلى أن ينبه على إن شاء الله، ونقل نبي هذا ليكون درسا لنا، والأمة انتفعت واستفادت. ونقل الله لنا قصة الخضر، ونقل النبي صلى الله عليه وسلم تفاصيل ذلك، كل ذلك نتعلم ونستفيد. تجد في البخاري حديث يمكن 3 صفحات أو يزيد، قصة موسى مع الخضر، وفيها ما فيها من العبر والعظات. وكان السبب أنه لم يرد العلم إلى عالمه، كان ينبغي أن يقول الله أعلم، وكان سليمان ينبغي أن يقول إن شاء الله، ولكنه نسي أن يقول إن شاء الله. وموسى عليه السلام قال بحسب علمه، لكن أقام الأنبياء مقام اقتداء لنتعلم نحن إن شاء الله. الله أعلم. كيف بك ألا تكون خارجيا، ولا تكون صوفيا، ولا تكون إخوانيا، ولا تكون داعشيا، ولا تكون تبليغيا، ولا تكون من 72 فرقة؟ لو كنت على ضرب الصحابة لقلت كما قالوا: ما فرحت بشيء بعد الإسلام، بعد الإسلام فرحي أني لم أكن من أهل الأهواء. لا أدري بأي النعمتين أنا أفرح. ها؟ أن هداني الله الإسلام، أو قول أبي العالية، أو ها؟ أو عافاني من هذه الأهواء. شوف القيمة والقدر، قيمة والقدر. البربهاري أول عبارة في شرح السنة ما هي؟ اعلموا رحمكم الله أن الإسلام هو السنة، وأن السنة هي الإسلام. ما سمعها يوما ما هذه العبارة؟ لو ما أتاك من سنين عددا إلا أن تعلم أن الإسلام هو السنة وأن السنة هي الإسلام. أكان الوقت ضائعا يا أخوان؟ أكان هذا يحتاج إلى أن يندم الإنسان؟ حينما أصحب شيخا فأتعلم منه من 10 سنين، اعلم يا ولدي أن الإسلام هو السنة وأن السنة هي الإسلام، كم قدرها يا أخوان؟ هذه عظيمة ولا لا يا أخوان؟ كلمة حفظتها الأمة ورددتها الأمة هي كلمة تلميذ نقلها عن شيخ، كان ذاك الشيخ لا يختم مجلسه حتى يقولها. ما هي؟ لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. سندها مالك عن وهب بن كيسان، لتتلقى الأمة هذه الكلمة. لا يختم الشيخ درسه حتى يقول لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. استفادها مالك وانتفع بها مالك وبلغها مالك. أنا أعتقد أن الإنسان لو رجع إلى كتب التراجم ليبحث بحثا بعنوان المنتفعون بالكلمة، حول كلمة بس، حول كلمة، لخرجت لنا تراجم عديدة. من انتفع بكلمة، من رحل من أجل الكلمة، من انتفع بالحديث، من رحل من أجل الحديث بس فقط. الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في كتابه الرحلة في طلب العلم جعل هذه الرحلة فصلا خاصا في من رحل في طلب حديث، الرحلة في هذا. وكانوا أحرص الناس على الخير. مر معنا الآن حديث طلحة، مالي أراك مكتئبا، مالي أراك مكتئبا، يقول عمر رضي الله عنه، مالي أراك مكتئبا. كلمة، كلمة يريد أن يعرف ما هي تلك الكلمة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها وأنها وأنها وأنها، ما هي؟ قال أنا أعلمها، أنا أعلمها، إذن وجدت ضالتي. أنت تعلمها، إذن ستذهب الكآبة التي ما كان سببها ضياع دنيا ولا فوات منصب ولا موت ولد ولا طلاق زوجة. كآبة الصحابة غير كآبتنا. نعم تراني كئيبا والسبب خسرت مشروعي، نعم تراني كئيبا والسبب فاتت وظيفتي، نعم تراني كئيبا والسبب صدمت سيارتي، نعم تراني كئيبا والسبب خسرت سفرتي، نعم وهكذا. 11 درس النهارده ليه؟ كان عندنا ظروف في البيت. ايه الظروف في البيت؟ والله الولد جاب 99 في الثانويه العامه، كان عايز يجيب 100% او 97 خلال عشان يبقى الواقع 97، عشان يبقى يا ترى هيدخل طب ولا مش هيدخل طب، اللي هي بقى المفترق ده. والزوجة تعيط والولد قفل على نفسه الأوضة والأب محتار يعمل ايه. طب يا ابني يمكن، انا ما كنتش عايز يمكن، انا كنت عايز 99 او 100%، انما 97 ديت يمكن، يعني هفضل على اعصابي. البيت كله اتغير. ما لي أراك كئيبا يا فلان؟ والله الولد جاب 97%. ما لي أراك كئيبا؟ كلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقولها عبد عند موت إلا فرج الله عنه كربته وأشرق لونه. قال إني لا أعلم. قال ما هي؟ قال هل تعلم كلمة يا أعظم من كلمة أمر بها عمه عند الموت؟ وفي كلمة أخرى، لو كانت هذه الكلمة غير لا إله إلا الله لعرضها النبي على أبي طالب، لكن الكلمة التي عرضها النبي على أبي طالب وألح فيها لا إله إلا الله، فقال طلحة هي والله، هي هي والله، هي كلمة. أتكون كئيبا بعدها؟ أيها الصحابي الجليل؟ لا، ستذهب الكآبة وسيرفع الكرب، لأنه عرف الكلم. سبحان الله، وكانوا أحرص شيء على الخيط، على الخيط. اليوم إحنا قد نختم الكتاب ولا نستشعر ما فيه، وكانوا يرحلون في الحديث ويستشعرون فيه ويستشعرون فيه. عرف يا إخواني ليه؟ لماذا يا إخواني؟ لأنها كالآية يحفظونها، والقرآن نحفظه كله بالقراءة العاشر، ومع ذلك الإنسان قد لا يستشعر هذا الفضل والقيمة، لأنه يحفظ ليؤم، يحفظ ليخطب، يحفظ ليصنف، مش يحفظ ليعبد، مش يحفظ ليعلم. فنحن قد نحفظ القرآن بالقراءات ولا يفرق معنا كثيرا، أما هم فكانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى علموا ما فيها من العلم والعمل. لهذا كانوا يفرحون بالآية، الآية يفرحون بها. نحن نختم الكتاب تلو الكتاب، ومع ذلك أين الانتفاع؟ أين الاستشعار بنعمة الله سبحانه وتعالى؟ حينما تطالع واسطية، حموية، تدمرية، طحوية، حينما تطالع اعتقاد الأئمة، ثم بعد ذلك تقول أنا صفر، يا الله، لو تعلمت إن شاء الله لكانت 10 من 10 وليست صفرا. لو تعلمت الله أعلم لكانت الدرجة النهائية. لو تعلمت الكلمة التي قالها النبي لأبي طالب قبل أن يموت وعرفت معناها ومدلولها، شرطها وناقضها، لما استكثرت عليها الحياة كلها. أن تعلم أن لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، وأنت ترى أساتذة ودكاترة وقمما لا يعرفون معنى لا إله إلا الله ولا معنى محمد رسول الله. سبحان الله. شوف يا إخوان الفارق بيننا وبين السلف، بيننا وبين الصحابة، بيننا وبين الأنبياء. كلمة قد تكون سبب سعادة، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يدري أن تبلغ به ما تبلغ، فيرقى بها الجنة. كلمة، وإن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يدري أن تبلغ به ما تبلغ، فيهوي بها في جهنم. يبقى حينما يتعلم الإنسان الكلمة يا إخواني، أو يرحل الإنسان في الكلمة من أجل الكلمة يا إخواني، فمن أدرك قيمة هذا ما ندم يوما أبدا. لا تندم يوما على أن رأيت شيخا، لا تضرب لا شيخ سنة، لا تندم يوما على أن عرفت اسم كتاب سنة، لا تندم يوما على أن اطلعت على اعتقاد إمام واحد والأمة كلها تختلف، صارت 72 فرقة في جهة وفرقة في جهة من أجل اعتقاد إمام واحد. نعم نعم. حضران الآن الكلمة المعروفة التي كلكم خطبتم بها على المنبر، قال الفضيل بن عياض: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. مش انت أشرف خاطب خطبة ديت؟ مش انت إسلام خاطب في ديت؟ مش انت أحمد خاطب ديت؟ في حد ما خطبش يا إخواني بهذا؟ مش انت أحمد اللي سأول امبارح خاطب ديت؟ أحمد طلخة؟ مش خاطب في ديت هذا؟ خاطب زعلان ليه؟ مش خاطب بها ديت؟ ذكرت هذا الأثر والخروج على السلاطين وذكرت هذا؟ يعني كلنا خطب بها، كلنا تكلم بها ومرات، صح يا إخواني؟ لكن قد لا نستشعر عمق هذه الكلمة ولا قيمة هذه الكلمة ولا منهج هذه الكلمة. لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. قال ابن المبارك، المبارك لما أبى علي؟ قال لأنها إن كانت لي لم تتجاوزني، وإن كانت للسلطان نفع الله بها العبادة والبلاد. ماذا قال ابن المبارك عزت؟ يعني يمكن عزت بتاع الطرفية يعجب، يا الله ده الأطول ده جميل قوي، ما هو عزت زي حالتنا كده مش عارف حاجة، فلما يجي واحد يقول الكلمة ديت ما شاء الله العلم ده. لكن ابن المبارك المسند، ابن المبارك الإمام، ابن المبارك يعني الكلمة ديت يعني. قام فقبل بين عيني، قام فقبل بين عيني، ابن المبارك قام فقبل بين عينيه وقال والله ما يقول هذا إلا أنت يا أبا علي. يا ليه فيها هدية؟ إيه في الكلمة دي؟ إيه اللي فيها دي؟ ده النصوص كلها تشهد بهذا، ما يقول هذا ولا يهدى لهذا الفهم إلا أنفالك يا أبا علي. ابن المبارك يقوم فيقبل عيني. فكيف إذا كانت هذه الكلمة ضمن بحر من الآثار والفوائد وبعد ذلك صفر؟ يا الله يا الله يا الله، اوعى تقترب، ان اقتربت احترقت، اوعى. اياك، لا زائرا ولا مواسيا ولا باذلا شيئا، فان النصح قد بذل وان القلب قد طبع عليه، الا ان يتغمد الله برحمه. احذر وحذر أمثال هؤلاء الذين يسرقون خير هذا المنهج، والذين يصدون عن سبيل الله. وفرق بين من ذاق اللذة ثم صار يحاربها وبين من لم يذقها. والله ما يقول هذا إلا أنت أبا علي. قبل بين عيني، أما استشعرت نعمة الله عليك؟ كنت على المنبر تقول آثار وأحاديث، فإذا وضعت إلى الجوار كلمة الفضيل، كلمة عمر لسويد، فإذا وضعت بجوار كلمة سويد كلمة عبد الله بن عكيم، فإذا وضعت بجوار كلمة عبد الله بن عكيم كلمة أسامة بن زيد، فإذا وضعت بجوار كلمة أسامة كلمة الحسن البصري، فإذا وضعت بجوار كلمة الحسن البصري كلمة ابن تيمية الحراني، وغير ذلك من الكلمات غير الآثار المرفوعة، استشعرت نعمة الله عليك. وقد تعلمت كل هذا، استشعرت نعمة الله عليك. هل يا ترى وقع الأثر في قلبك يوم أن تعلمت ما وقع الأثر في قلب ابن المبارك؟ أو أن ابن المبارك رجل سطحي ما يدر عن العلم، فلما سمع شيئا في العلم قام فقبل وظن أن الفضيل قد قال كلمة عميقة وهي ليست كذلك؟ نواة ابن المبارك، كأنك أنت ابن المبارك، أنت ابن المبارك الرجل المبارك في كل كتاب مبارك، تقبل بين عيني الفضيل لأنه قال لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها رسول. هي الكلمة التي حرمت منها الخوارج، فقتلوا من أجلها صحابة رسول الله، من قتلوا منه؟ هي الكلمة التي حرمها الخوارج، فاعتدوا على رسول الله وقال له اعدل. تلك هي الكلمة التي بفقدها فقدت الأمة الأمن والأمان وانكسر الباب ولن يغلق إلى يوم القيامة. والله ما يقول هذا إلا أنت يا أبا علي. هذه الكلمة حتى ولو عرفتها أخي أليست الحمد لله تملأ الميزان؟ هي الكلمة، لكن الحمد لله يا إخواني التي لا تلفظها نحن، هي الحمد لله اللي احنا بنقولها كل لحظة، هي دي اللي تملأ الميزان. لكن أنا أشك في حديث النبي، أقول ماذا في الحمد لله؟ الحمد لله تملأ الميزان، كيف يعني تملأ الميزان؟ خذ سبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، ما فيهما. خذ الحديث الذي ختم به البخاري صحيحا، كلمتان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان خفيفتان على اللسان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، بها بدأ البخاري، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، بها ختم البخاري. بينهما علم غزير، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله. كلمات سهلة؟ لا والله، لا والله يا أخوان، أقسم بربي ليست سهلة. كيف سهلة والأنبياء احتاجوا إلى التنبيه عليها؟ كيف سهلة والسلف يقبل بعضهم رأس بعض من أجلها؟ لكن أين قلوبنا؟ أين أوعيتنا؟ الإشكالية فينا يا أخوان، فينا نحن. حدثنا وأخبرنا كثيرة، لكن إلى أن نصل إلى المتن تركنا المتن، وكأن الإسناد يراد لذاته لا يراد لمتن يوصلني برسول الله. ماذا قال رسول الله بالإسناد الصحيح لنعمل بهذا؟ فالقضية ليست هي قضية الإسناد فقط، وإلا فالقرآن إسناده تواتره، لكن القضية قضية العمل بهذا. لهذا لا تندم أبدا، لا تندم. شوف 10 سنوات استفدت فائدة، إياك تندم، إياك تندم. بعد 10 سنوات استفدت فقط أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، وأن الشرك ودعوة غيره معه بركة، وطبقت هذا وتعمل نعم بركة. يا الله، إنك إن شاء الله إما أن تدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، أو كان عندك من الذنوب فسيؤول أمرك إلى الجنة لو عذبك الله في النار. بهذا الفهم قل في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. سفيان ابن عبد الله في الصحيحين قال قل آمنت بالله ثم استقم. يا رسول الله أوصني. قال لا تغضب، كلمة. يا رسول الله إن شرائع الإسلام كثرت علي، فمرني بأمر أتشبث به ولا تكثر علي. لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، كلمة. هي كلمة، سبحان الله، كلمة يا إخوان. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تضع. هي كلمة واحدة علمها النبي الصحابة في هذا الموضع وفي هذا الموضع وفي هذا الموضع وفي هذا الموضع وهكذا. اتق الله حيثما كنت، واتبع سيئة الحسنة تمحوها، وخلق الناس بخلق حسن. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم هذه الكلمة، لكن من ينتفع بها؟ فلو أن الإنسان يا إخواني رحل وتعلم وجلس وقضى عمره من أجل كلمة الهداية، من أجل كلمة السنة، تلك الكلمة الجميلة التي ربما حرمها الشباب سنوات طوال، يسمع كلمة السنة. ولما كانت تقال كلمة السنة كانت السنة التي هي قسيم الفرض، في فرض وفي سنة، يعني سنة الصبح، سنة الظهر، سنة العشاء، السنة اللي هي الجانب هذا. ولو ارتقى في الفهم يبقى السنة اللي هي قسيم القرآن، قرآن وسنة اللي هي الأحاديث يعني. لكن السنة الطريقة ما أنا عليه اليوم وأصحابي أظن أننا حرمنا منها كثيرا، ولا تزال نادرة السنة التي هي الجماعة، السنة التي هي ما أنا عليه اليوم وأصحابي. أين المدرس لها؟ وأين المنتفع بها؟ وأين الكتاب الذي يتداول بين الشباب الملتحي، الشباب المقصر الثياب والمطيل اللحى والمنقب النساء، الشباب الذي كان أولى بأن يتعلم الكلمة الأولى في طريقه؟ اعلموا رحمكم الله أن الإسلام هو السنة وأن السنة هي الإسلام، لكن فاقد الشيء لا يعطي. كان ينبغي ولو كانت هذه الكلمة الأولى التي تعلمها الشباب ما كان الحال كمطر، ما كان الحال كمطر، إنما هذا الضياع لضياع هذه العقدة التي كان ينبغي أن يربط بها وفيها الإنسان يوم أن يطلق لحيته. عاد كل الناس من أجل اللحية، سبحان الله، طرده أبوه فصبر، طالبته زوجته إما أن تحلق وإما أن تطلق فطلق، قيل له إما أن تحلق وإما أن تترك العمل فترك، فرصة ذهبية في الكويت على أن تحلق لك اللحية، لا سأوثر ديني. وظن أن الإسلام هو هذا، وفقط لو نوع حسب ما علم، علم ان اللحيه 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 اللحيه، لكن لم يعلم ما هو اعم من اللحيه، وما اللحيه فيه الا ثمره في نخله كلمه اعم التي اصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي اكلها كل حين باذن ربها، كلمه السنه بالمعنى العام، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. لو تعلم السنة هذه كما تعلم اللحية، لو تعلم السنة هذه كما تعلم تقصير الثياب، لما رأينا معنى السنة ضائعا بين مربين بقوا في التربية عشرات السنين، ربما بدأت التربية قبل أن تولد أنت الآن. أسمع مقطعا لخطيب، هذا الخطيب اسمه أحمد السيسي، لعلكم سمعتم بعض الأشياء له، ده رجل طبعا من أضلاع اسكندرية، دعوة برهامي، وهو رأس كبرهامي، خارجي صرف، خارجي صرف على منبره، خارجي خارجي 100%. ثم أسمع مقطعا لمحمد إسماعيل بعده مباشرة، لعل هذا الشاب متهور، هو مش شاب، هو في أعمارهم ومن جيلهم، لكن يمكن رجل متهور أعجبته نفسه وفصاحته على منبره. نروح للرجل الباحث البحاثة محمد إسماعيل، خارجي يقول يعطونا فرصة، احنا مش بنقول نكون احسن منهم من الناس الاعلاميين وكذا، لكن يعطونا فرصه نتكلم، عايزين احنا نتكلم بس. اهو انتوا شايفين اللي حصل للشيخ احمد السيسي ايه، هو نفسه يعني الظاهر انهم اوقفوا ولا شيء، فبيا يعني بينعاه يعني. هذا محمد اسماعيل، فسبحان الله ما تعلم السنة محمد إسماعيل، والله ما تعلمها، ولو تعلمها فقد باعها بأبخاث الأسماء بدراهم معدودة أو مجانا يمكن. هذا محمد إسماعيل؟ تابع محمد إسماعيل؟ هذا محمد إسماعيل، ده اللي كان بيجي زمان والواحد لسه في الكلية في أولى الكلية كفر الشيخ بالطاقية السودة ويقولوا ده محمد إسماعيل. ده محمد إسماعيل، هو ده محمد إسماعيل. قال لا، ده محمد إسماعيل، تعلم السنة. فين السنة؟ وده السيسي، أحمد السيسي، وده ياسر برهان، وده سعيد عبد العظيم، وده أحمد الخطيب، وده أحمد فريد، كل هؤلاء هم دول ما عندهم شيء، لأنهم ما تعلموا الكلمة، كلمة السنة. معقول يا شيخ؟ ما تعلموا يا شيخ، ده بعضهم له شرح في صحيح مسلم وكتاب التوحيد بكلمتهم هم، ليس بكلمة السلف، ليس بكلمة السلف. فرق كبير بين هذه الكتب وما فيها وما تحويه وبين هؤلاء. ده أنا بنتخب لك علماء العقيدة في مصر، سيبني من حواني، هو نفسه لك ما ولا حسان ولا يعقوب، لا لا، ولا حتى عبد المقصود، بخن بخن يا ابن عبد المقصود، ده انت بين ياسر برهامي وبين محمد اسماعيل، هنيئا لك. فده معترف، واقع مصر معترف ومسلم القيادة ومفتاح العقيدة اللي بتوع اسكندرية ده من زمان، اللي مش عارف يعرف دلوقتي، اللي مش عارف يعرف، لا احد ينازع في مسألة العقيدة هذه. مشايخ اسكندرية، لا محمد اسماعيل ده الفقيه، ده محمد عبد المقصود ده الفقيه، ولا حويني وعدوي دول المحدثون، ولا حسان ده الواعظ ويعقوب، انما عقيدة عايزها، عايز عقيدة وعايز علم، تروح فين؟ اسكندرية. غير كده لا، هم اللي يحكموا على الناس. فإذا كان هذا هو العنوان فما بالك بالآخرين؟ فإذا يا إخواني، كل هذا كان لفوات هذه الكلمة، توحيد السنة. توحيد ماذا يا ياسر برهام يا فلان يا علان؟ توحيد حكيمية، درسوا كده التوحيد خلاص. فاضل الغني الحميد في التعليق على كتاب التوحيد اللي هو بقى القضايا هذه، لكن التوحيد كما عند السلف، السنة، سنة من؟ كتاب الإمارة عند برهان مش عند مسلم، هو جاء بكتاب الإمارة عند مسلم ليتحف بتعليقات برهان، ليحفظ الناس تعليقات برهامي وينسى الناس كتاب الإمارة المأثور في صحيح مسلم. فوات هذه الكلمة، يبقى الكلمة هذه تندم عليها على بعد 10 سنين، بعد 10 أيام، بعد هذا خليك عرفت كتابا اسمه اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم. والله عز يا إخوان، والله عز من واحد بيحفظ كتاب اسمه اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم، والله عز يا إخوان لما الإنسان يحفظ الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية، والله عز يا إخوان، والله عز من الإنسان يحفظ اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة الجهمية، عزة عزة يا إخوان، الإنسان ما يحفظ هذه الأسماء عزة، عزة عظيمة، إذا انتفع بهذه عزة عظيمة، لأنك ما سمعت حالة على مثل هذه الكتب، ولا أسماء هذه الكتب ذكرت على منابر ولا في دروس. أسماع الأمة سيقض، وما أسمعوها ابن المديني ولا الثوري ولا السفيانين ولا مالكا ولا الشافعي ولا البخاري ولا أئمة الإسلام بعمق، إنما البخاري الحافظ حفظ كذا حديث وأدخله عليه وخرجوا من عنده وكان آية وكان أعجوبة وكان اعتقاده إيه؟ ما نعرفش. يعني أنت أمام عقلية فذة بس فقط، حفظ حفظ حفظ، راح جاء، قلب الأسانيد على المتون، إذا بالبخاري الحافظ يرد هذه الأسانيد المتون إلى تلك إلى أسانيدها. طب البخاري اعتقده إيه؟ هو في البخاري كتاب يا جماعة اسمه كتاب الإيمان؟ هو في كتاب يا أخواني اسمه كتاب التوحيد يا جماعة؟ هو في كتاب اسمه كتاب الفتن؟ هو في البخاري يا جماعة كتاب اسمه الاعتصام بكتاب السنة؟ وفي يا جماعة حاجة من دي؟ هو البخاري بس الرجل اللي قلبنا الأسانيد على المتون، مع أن في القصة أصلا نظر جاءت الثبوت، لكن هو أحفظ مما ورد فيها. هو ده بس البخاري؟ هو ده البخاري. ولغاية النهاردة لو تسمع من الحواني مش هتسمع عن البخاري برضو ده، إنما البخاري بتاع السنة، البخاري بتاع كتاب الإيمان لا، البخاري بتاع الاعتصام كتاب السنة لا، أبو داود بتاع السنة لا، ابن ماجه بتاع السنة لا، أبو داود بتاع الرد على الخوارج لا. دول بيفتحوا الكتاب بشرطهم، مش البخاري له شرط؟ أه؟ وفتح البخاري له شرط برضه، كل واحد بشرط. يعني البخاري صنف بشرط، وأنا هصرح بشرط، وأنا أتناول بشرط. أقول لك خد على سبيل المثال، أمس بس بسمع مقطع واحد اسمه الطريف اللي هو الحافظ ده، خلاص فتح أبو داود، كويس أنت راجل حافظ السنة أهو، فتح أبو داود عشان يجيب إيه بقى؟ عشان يجيب من كتاب أبو داود الرد على المرجئة. عشان يجيب إيه برضه رد على المرجئة؟ حديث بين الرجل وبين الكفر وشرك ترك الصلاة، فدل ذلك على أن تارك الصلاة مرج، على أن القول على أن القول بعدم كفر تارك الصلاة مرج. شوف الود، شوف الود لف اللفة ازاي، شوف الود الحافظ، شوف الود الحافظ 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 بقى أبو داود قال كده، بقى أبو داود بيقول كده، جاب كتاب الرد على المرجئة، الحديث بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وما عرفش يعني الرد على المرجئة من خلال هذا الحديث، إنما هو وضع عليه بقى، ما هو أبو داود له شرط، وضع فيها كل ما هو صالح في سننه، أه؟ هو بقى أخذ كل ما هو صالح لاعتقاد. يا ابني يا حبيبي أبص راسك بقى، افهم يا أخي، هو بقى افهم يا رجل، وما تعجبش بهذا ولا ده يا ابني افهم. انا بجيب لك كل يوم يا ابني الف مثال يا ابني، انا راجل ما حطش الصغير الله يكرمك يا ابني، صدقني والله صدقني صدقني يا ابني، انت لو احد ودى هنا في بيلا والله انا يعني ايه ان شاء الله والله هسيبني وتروح له، الا ان شاء الله. شوف الواد فتح لك ايه، جاب لك سنن ابو داود عشان يجيب لك باب الرد على المرجئة، ويجيب لك الحديث ده هو. طب انا شرحت لك سنن ابو داود، انا قلت لك كده، انا قلت لك يوم كده، انا علمتك ان الرد على المرجئة ده هو علشان ايه؟ علشان المرجئة بيقول يضر مع الايمان، ايه ضر ولا ما ضرش؟ يبقى ابو داود جايبه عشان يقول كده، عشان يقول ان العمل من مسمى الايمان، ان فيه عمل متوعد عليه بالكفر، انما دول بيقولوا لا مفيش عمل متوعد عليه بالكفر. مش احنا علمك كده؟ اهو ده الحافظ بقى بيعلمك كده. هو ما شرحش سنة ابو داود، هو جاب اللي عاوزه من ابو داود، يبقى ده حافظ اهو، ساب كل ابو داود وجاب لك اللي هو عاوزه، والتاني هيسيب لك كل البخاري ويجيب لك اللي هو عاوزه، والتالت هيجيب لك، وفي النهايه دول الحفاظ، ودول اللي يرحل اليهم، ودول اللي اتعلم منهم، ودول طريقه العلماء، ودول فعلا هم لهدى العلم. انا ما اقول كلاما مطلقا أقول كلاما مدعما مدللا عليه. بقى أبو داود يرى أن كفر إن من يرى عدم كفر تارك الصلاة يكون مرجئا، أقال ذلك أبو داود؟ أقال هذا أبو داود؟ أو فهمت أنت هذا من أبي داود؟ فكما أن لكل مصنف شرطا في تصنيفه فلكل شارح إيه؟ شرط في شرحه. لهذا ما يكفيش الكتاب السلفي بس، ده ما يكفيش بس، ده لازم يكون الشيخ اللي بيشرحه سلف، لأن الكتاب هيبقى له شرط يا إبراهيم، لكن ممكن يكون الشيخ له إيه؟ شرط آخر، فيلوي أعناق الكتاب ليتوافق مع مين؟ مع اعتقاده. يبقى لازم شرطين، شرط المصنف وشرط الشارح، شرط المصنف وشرط الشارح. شرط الشارح أن يكون سلفيا، وشرط المصنف أن يكون سلفيا، فهنا تحصل السلامة والنجاة. إنما قد يكون بخاري بشرح بخاري، بشرح مسلم، بشرح أبا داود، وفي النهاية زي ما شرح العدوي البخاري، زي ما شرح برهام مسلم، وفي النهاية أنا أرسلت رايات إلى الميادين مكتوب عليها القرآن دستور. يا أهل ربع اثبتوا وجعلوا قضيتكم الشريعة، يا ودي بتاع التوك توك انت طالع تتكلم في الزراعة والصناعة وسبت الشريعة ليا بتاع التوك توك، يا اللي قلبت مصر في 3 دقايق عرف قضيته فقلب 100 مليون في 3 دقايق، ده إذا كان أكملهم مش عارف 3 دقايق ولا أقل. وضع الخلاصة، وضع الزبدة، اللي انت عاجز بقالك 30 سنة بتدرس في البخاري والحديث عجزت توصل قضية السلف إلى الأمة، بل ولا إلى طلابك حتى، الذين منهم الخارج والذين منهم ما أدري إيه والذين منهم إيه إلى آخره. حتى طلع واحد فيهم يقولك ماذا بعد السلفي، ولقيته في النهاية لابس بنطلون وساب الطاقية. ماذا بعد السلفية؟ البنطلون والتشيرت. ما أدري الإخوة شفتوه قبل كده، كان مر أبو الأشبال وبعدين غسل أبو الأشبال وكتب أبو فهر، وبعدين بعد أبو الأشبال وأبو فهر لقيت له شوية مقاطع كده بقولك مش عارف طريقة المذاكرة ومش عارف طريقة مش عارف إيه. الظاهر إن لبس قميص كده وبنطلون وبقى الظاهر بقى قاعد مع الشباب شبابي كده بعد أبو الأشبال وشرح كتاب أصول السنة لما أحمد وكذا، وبعد أبو فهر في أحضان اسكندرية بعد توبته من السلفية، وبعد ذا كله رجع إيه شفته كده لابس قميص تيشيرت كده وبتاع واعد يقول مثلا طريقة المذاكرة ومش عارفه طريقة إيه، زي ما سلمان كده بعد ما أشغل الأمة سلمان العودة ساب الموضوع ذا كله بقى مفكر الإسلام سلمان العودة أيضا بعد هذا كله. فده نهاية المطاف. وزي بعد ده كله محمد العريفي، محمد العريفي اللي بكى الناس وعيط الناس يطلع على مسرح المغني المشهور فلان ابن فلان السعودي ويقول أرى أن الله جعل له القبول في الأرض. هذه الأعداد كلها تدل على محبة الله له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا المغني. فيه هذا الحديث، ده نهاية المطاف. وانت بالأمس تسمعش العريفي يشتمه في المشايخ، تسمعش سلمان بتشتمه في العلماء، تسمعش برهامي تشتمه في المشايخ، السبابة الطعانة اللعانة. يبقى إذن فقدنا هذه الكلمة، ما لي أراك كئيبا، فقدنا هذه الكلمة. قال دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. ها هذه آخر ثلاث مرات، إنك تزعم لا تعود ثم تعود، لا لا أرفع عنك إلى رسول الله. طيب دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. وكانوا أحرص شيء على الخير. خلاص علم، علمه الكلمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد صدقك وهو كذوب، تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليالي يا أبا هريرة؟ قال لا. قال ذاك شيطان، تعلم يا أخي من كان يحدثك منذ 30 سنة؟ ذاك شيطان. تعلم من كان يحدثك منذ 30 سنة؟ ذاك شيطان، ذاك شيطان. نعم نعم.
أعلى مقامات العارفين. قال الله تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا زادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وقال والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليه. الفرح بالعلم والإيمان والسنة دليل على تعظيمه عند صاحبه ومحبته له وإنصاره له على غيره. فإذا فرح العبد بالشيء عند حصوله له على قدر محبته له ورغبته فيه، فليس له رغبة في الشيء لا يطرح.
خلي الإسلام يقرأ.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى الفرح بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبالإيمان وبالسنة وبالعلم والقرآن من أعلى مقامات العارفين. قال الله تعالى إذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وقال الذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليه. فالفرح بالعلم والإيمان والسنة دليل على تعظيمه عند صاحبه ومحبته له وإيثاره له على غيره. فإن فرح العبد فإن فرح العبد بالشيء عند حصوله له على قدر محبته له ورغبته فيه، فمن ليس له رغبة في الشيء لا يفرح بحصوله، لا يفرحه حصوله له ولا يحزنه فواته. فالفرح تابع للمحبة والرغبة.
يعني الذي لا يعرف قدر العلم ما تعطيه من علوم وكذا ما يفرح، هو يعرف قدر الدرهم والدينار، فإن أعطيته دولارا فرح وطرب، لكن إن أعطيته حديثا آية. ولهذا كثير من الناس لو جه ابنه يشتري كتابا يقول يا ابني أنت تصرف فلوسك فيه، يا ابني روح شوف لبس العيال، أكل العيال، شرب العيال، إلى متى وفلوسك على الكتب؟ لأنه ما يدري ما في هذه الكتب، ما يدري. نعم نعم.
والثاني أن الله بقيل له ولا تخرجن شيء من فعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. صارت هذه الكلمة هجيرة مترقة من المضمون. وهذه الكلمة
صارت
هذه الكلمة هجيرة مترقة من المضمون.
نعم.
وهذه الكلمة لما أما ذكرها سليمان عليه السلام في قوله لو قضتنا ليلا على ليلة الله فارد كل مرض وقضاء الغلام لم يقصده مقصود. وإذا أطلقت على لسان رجل
فقال غدا يحصر
هذا السد إن شاء الله نفعل. فقدر على الحق قدر على الحقر، فإذا فات مقصود ما بين تركها وحصل الله كافر بقولها فليعرف الرجل.
الله أكبر.
فكيف لا وهي تتصمد يصفر عجل بطريقة السماء
الله. فكيف لا
وكيف لا وهي تتصمد يصفر عجل البشرية وتسليم الأمر إلى قدرة الرجل.
الله أكبر. الله أكبر. هذا ربط جميل بين ما يقول يأجوج ومأجوج. إحنا بنقول رجل من هذا وهم كل يوم يحفرون أحفر. حتى إذا وصلوا وقاربوا غدا سنحفر فيعود كما كان، غدا سنحفر فيعود كما كان، حتى إذا شاء الله عز وجل خروج هيئ من يقول هذه الكلمة إن شاء الله ففتحت. وهذا سليمان عليه السلام لم يتحقق له مراده، هو نبي الله، لأن الكلمة تخلفت ولو كانت نسيانا، ولو كانت أصلا لا يهتم عليها الإنسان، فكم يكون من خير على سنن. صحيح أن الإنسان في جانب المؤاخذة لا يؤاخذ إن ترك، لكن جانب العطاء ذاك فضل الله يؤتيه من يشاء. كم في العقيقة من خير يدخر للأولاد وهي سنة، ومن تركها لا يأثم، لكن حرمت نفسك ولدك من خير لا يعلمه إلا الله، كان هذا الخير منوطا أن تذبح نسيكة شكرا لله. كم من كلمة، كم من فساد للولد ربما كان سببه فوات كلمة بخلت بها حين وضعت نطفته. بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا لما بخلت بها. وكم من صلاح قد يكون الولد في هذه الكلمة بسم الله، ما أحد يدري. ولو الإنسان اطلع يا إخواني على الغيب لعلم أنه يوم أن قل الذكر هذا وركب السيارة حفظ من حادثة هناك. انظر إلى نفسك لو لم تقل هذه، انظر إلى نفسك، ها أنت يا الله، ها أنت في البحر، ها أنت في سيارة أخرى، ها أنت. لكن نحن لا نطالع كم هذه الكلمة إن شاء الله قربتك البعيد، لكن ما أطلعك الله على الغيب. وهذه قيمتها أننا لا نطلع على الغيب، وإلا لو اطلعنا على الغيب لفرع كل أحد. لكن المعاني الجميلة العالية إنما هي معاني مدخرة على أولي الألباب. لهذا فكل هذه النصوص مختومة، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، إن في ذلك لآيات لأولي الألباب، لقوم يتفكرون، لقوم يعقلون. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صحيحا ولا يلقاها إلا الصابر. نعم،
قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد صدقك وهو كذوبك، تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة؟ قال لا، قال ذاك شيطان. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن يسار رضي الله عنه قال لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص، قلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، وحنثا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفضل ولا طريق ولا إصحاب في الأسوار، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبض الله حتى ولن يقبض الله حتى يقيم به الملة العوجاء، أن يقول لا إله إلا الله، ويفتح به أعينا عميا آذانا وآذانا صما وقلوبا غلفا. وفي أمال المحاملية عنه صلى الله عليه وسلم مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله فقد حل بالله أن يغفر له. وفي انتقاء الهجية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال بحشية ذا في ضعف، في يحيى بن عباد ضعيف.
فقال الرجل سبحان الله، قال الملك الملك والحمد لله. إذا قال سبحان الله والحمد لله، قال الملك لا إله إلا الله. إذا قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، قال الملك والله أكبر. إذا قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، قال الملك يرحمك الله. في حديث أبي بكر محمد بن عبد الله
قال المحقق، وقال محقق إسناده ضعيف. نعم،
حديث أبي بكر محمد بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال عبد لا إله إلا الله ساعة من ليل أو نهار إلا فرست ما في صحيفته من السيئات حتى يسكن إلى مثلها من الحسنات. فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على علي بن أبي طالب رضي الله عنه ويتعارض على فراشه من شدة الحمى ما الحمى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي
من شدة الحمى. نعم،
قال يا علي إن أشد الناس بلاء في الدنيا النبيون ثم الذين يلونهم، أبشر فإنها حظك من عذاب الله مع ما لك فيها من الثواب والأجر. تحب أن يكشف الله ما بك؟ قال نعم. قال قل اللهم ارحم عظم الدقيق وجلد الرقيق وأعوذ بك من فورة الحريق يا أم ملدم
إن كنت آمنت بالله واليوم الآخر.
يقول في حاشية كنية الحمى. نعم.
إن كنت آمنت بالله واليوم الآخر فلا تأكل اللحم.
قالت والعرب تقول قالت الحمى أنا أم ملدم آكل اللحم وأمص الدم. ذكره لسان في لسان العرب. نعم.
إن كنت آمنت بالله واليوم الآخر فلا تأكل اللحم ولا تشرب الدم ولا تفتري على الفم وانتقلي إلى من يزعم أن مع الله إلها آخر فإني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد رسول الله. قال علي رضي الله عنه فقلتها فأوفيت من ساعتي. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال خرج رجل من الإنس فلقيه رجل من الجن فقال هل لك في أن تصارعني فإن صارعتني علمتك آية إذا قرأتها حين تدخل بيتك لم يدخله شيطان فصارعه فصارعه فقال إني أراك ضئيلا كأن ذراعيك ذراع كلب أهكذا أنتم أيها الجن أم أنتم من بين أم أنت من بينهم؟ قال إني فيهم لضريع فعاودني فصارعه فصارعه الإنسي. قال تقرأ آية الكرسي فإنه لا يقرأها أحد إذا دخل بيته إلا خرج الشيطان وله خجيج كخجيج الحمار وتقرأ في الاستعاذة منه. عباس الدوري سمعت يحيى بن معين
والمحفوظ أنها عند النوم لا عند دخولي البيت. نعم نعم. تراه رجلا امامك الجن يتشكل في صوره ادمي تراه رجلا وقد ياتيك في صوره رجل موجود معروف وقد ياتيك في صوره غير هذا كما اتى في صوره سراقه بن مالك نفس انت ترى سراقه بن مالك امامك ترى سراقه امامك سراقه كامل بالاوصاف بكل شيء لا لا تمثل لا لا الله أقدر عليه حتى ولو كان جنيا حتى ولو كان لكن ولهذا الإنسان قد يمسك به فيذهب مثل سراقة بن مالك لما غار وذهب مسألة يعني نرجع للأوصاف دي تحتاج دليل الله أعلم لكن قد يكون هذا بفضل الله وإقدار الله المؤمنين عليه فبيعجز عندهم يعني دي تحتاج إلى فقه خاص لكنه بيتشكل في الأدمين نعم بيتشكل الأدمين وبالتالي تراه معك وتراه يكلمك وقد يسافر معك تراه واحدا وهو ليس وفي الحقيقة لم يكن واحدا إنما كان شيطانا يمشي مع سراقة بن مالك الرجل النجدي لدخل عين في دار الندوة هذا بفضل الله ثم الرقية حبسته الرقية حبسته وقد يكون هذا أصلا داخل بسحر فهو الساحر ربط في البدن نفسه ما يستعني فارق ولهذا أحيانا يقول لك أنا عاجز أخرج لأن فيه الساحر مع مارد أعلى وهكذا المهم الأحوال الخفية الله أعلم بها ولكن تشكله موجود وتأثره موجود نعم يأتي في صورة رجل لك كما يدعي العوام أن شرطة العين تكون بالطول وأن رجله رجل حمار مشهور كده عند العوام لا وإن أتى حتى والبعض بهذا ده من التشكل لكن هو يأتيك في صورة رجل لا تشك فيه كما لم يشك أبو هريرة أبو هريرة يرى رجل حمار أو يرى عينا كذا على خلافه وكما كان في صورة سراقة بن مالك صورة سراقة تماما ما أحد شك وكما كان في صورة الرجل النجدي نعم 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 هي الآية إنه يراكم وقبيله من حيث لا ترونه يعني من حيث لا ترونهم على الصورة التي خلقهم الله عليه نعم
وعن باسم الدوري قال سمعت يحيى بن معين رحمه الله يقول كنت إذا دخلت منزلي قرأت آية الكرسي مرة فبينما أنا ذات ليلة أقرأها فإذا هاتف يقول لم تقرأ هذه ليس أحد يحسن يقرأها غيرك فقلت مجيبا له: وإن هذا لا يسوء، والله لا يزيدني. فصرت أقرأها في الليلة 50-60 مرة. قال عباس: حدثت بهذا محمد بن سهل، فقال: كان حربا على الإنس والجن. وعن أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بلا إله إلا الله والاستغفار، فأكثروا منهما. فإن إبليس قال: أهلكت الناس بالذنوب، وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار، فلما رأيت ذلك أهلكتهم بالأهواء، فيحسبون أنهم مهتدون. رواه الحافظ وأبو يعلى المنصري.
قال في الحاشية: وقال الألباني في تخريج السنة لابن أبي عاصم: إسناده موضوع. نعم.
عن أم هانئ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا إله،
لكن المعنى صحيح. نعم.
قال: لا إله.
إبليس يبقى مع الرجل، شوف كم يضله ويبقى يغوي وإلى آخره حتى قبض الغرارة. إذا قال: استغفر الله وتوب إلى الله، تاب الله عليه وقال: بسيئتي إلى حسنات، بدل سيئتي إلى حسنات. نعم. شوف يبقى إبليس وراء الرجل حتى يقتل، حتى يزني، حتى يفعل كذا 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 كذا، وفي النهاية يتوب الإنسان. فإذا تاب الإنسان تاب الله عليه، كانت توبة نصوحا، وبدل الله سيأتي إلى حسنات. نعم.
وعن أم هانئ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله لا يسبقها عمل ولا تترك ذنبا. رواه ابن ماجه. وعن تميم الداري،
يعني إن قال مخلصا صادقا. نعم. والحديث أيضا كما قال في الحاشية هذا ضعيف، في ضعيف ابن ماجه الشيخ الألباني. نعم.
وعن تميم الداري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد 10 مرات كتب الله له 40,000 حسنة. رواه الترمذي وقال: حديث غريب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. رواه البخاري.
نعم.
أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعني أقول في الحال.
شوف هذا من مخرجات البخاري ولا رواه مسلم. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب لي مما طلعت عليه الشمس. أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في نفر.
سبحان الله. شوف يا إخوان قيمة الدنيا، يعني إذا أنا أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. يا الشمس تطلع على كم يا اخوان؟ من المليارات والكنوز، اظن ما احد يحصي، لا يمكن لا يمكن. الشمس تطلع على جبال الذهب، الشمس تطلع على الثروات كلها. ومع ذلك لان اقول سبحان الله والحمد لله ولله والله اكبر، هذه اجرها عند الله اعظم من هذه الدنيا كلها. ولهذا مر معنا امس كلمه الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد عبد الوهاب، هذه الكلمه الجميله العظيمه التي تبين هوان الدنيا، لذا لم يجعلها الله عز وجل عقوبة لأعدائه، ولم يجعلها الله عز وجل ثوابا لأوليائه. هانت حتى إن الله عز وجل لم يكتفي بها لتكون عقوبة لأعدائه، بل ينتظرهم العذاب العظيم. ثم هانت حتى إن الله لم يجعلها ثوابا لأوليائه، أتصلي وتصوم وتعبد ثم تأخذ الدنيا كلها؟ لا لا والله، هذا ثمن بخس ولكن نعيم عظيم. ولهذا صدق من قال من السلف: لو كانت الدنيا ذهبا ثانيا والآخرة خزفا باقيا لكانت الآخرة خيرا من الدنيا. كيف والدنيا خزف فان والآخرة ذهب باق؟ نعم نعم. مفردة البخاري.
وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا ابو بكر وعمر رضي الله عنهما في نفر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين ظهورنا فاطاع علينا، خشينا ان يستطع دوننا ففزعنا وقمنا، فكنت اول من فزع، فخرجت ابتدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اتيت حارثا من انصار رضي الله عنه لبني النجار، فطرت به حتى هل اجد له بابا؟ فلم اجد، فاذا ربيع يدخل في جوف حارث من بئر خارج،
فاذا ربيع يدخل يوم
والربيع الجدول، فاحتفرت فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ابو هريره رضي الله عنه: قلت نعم. فقال ابو هريره رضي الله عنه: قلت نعم يا رسول الله. قال: ما شانك؟
قلت كنت بين أظهرنا فكنت فأطأت علينا فخشينا أن تقطع دوننا ففزئنا فكنت أول من فزع فأتيت الحائط فاحتفظت كما يحفر الثعلب وهؤلاء الناس ورائي فقال يا أبو هريرة وأعطاني نعلي فقال اذهب بنعلي هاتين من لقيت من وراء هذا الحائط أشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا
بها. سبحان الله، شوف حرص أبو هريرة، يعني ما استطاع أن يدخل إلى الحائط حتى تدعو حضر الإنصار لبني نجار، فدرت به هل أجد له بابا فلم أجد، فماذا صنع يا إخواني؟ حفر حتى دخل. يقول كما يحفر الثعلب، فأتيت الحائط فاحتفرت كما يحفر الثعلب. سبحان الله سبحان الله، محبة أبي هريرة رضي الله عنه، كل هذا ليطمئن على رسول الله، وهؤلاء الناس ورائي. فقال أبو هريرة وأعطلن عليه. نعم.
فقال بنعلي هاتين من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. فكان أول من لقيت عمر رضي الله عنه. فقال ما هاتان نعلان يا أبا هريرة؟ فقلت هاتان نعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني بهما، من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشرته بالجنة. فضرب عمر بيده بين ثديي ضربة فخرجت لمثلي. فقال ارجع يا أبا هريرة. رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدهشت بكاء وركبان عمر،
يعني جاء عمر على إثري. نعم.
إذا هو على أثري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا هريرة؟ فقلت لقيت عمر فأخبرته الذي بعثني به فضرب بين ثديي ضربة خرجت لإثري.
لثي همزتها بالتوصل. نعم.
وقال ارجع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر ما حملك على ما فعلت؟ فقال يا رسول الله بأبي أنت وأمي أبعدت أبا هريرة بن علي من لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشره بالجنة؟ قال نعم. قال فلا تفعل فإني أخشى أن يتكل الناس عليها.
فخلهم يعني.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلهم.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما قال ماذا فلا أبشر، قال لو تبشرهم فيتكل، فالمعنى واحد. نعم نعم. يعني وجه الوجه الدليل هنا
عمر رضي الله عنه لما سمع مثل هذا من ابي هريره ذهب خلفه الى النبي صلى الله عليه وسلم.
ابو هريره رجع لانه خلاص هو حيل بينه وبين الرساله، فكان لابد من الرجوع. وعمر يريد ان يستفسر عن المعنى، يعني لماذا هذا؟ لانه وقع في نفس عمر اول ما سمع هذا ان الناس بعض الناس قد يتكل. نعم ابو بكر لن يدع العمل، نعم عمر لن يدع العمل، عثمان لن يدع العمل، علي لن يدع العمل وكذا، لكن بعض الناس قد يتكل على مثل هذا ويظن ان المطلوب منه هو لا اله الا الله، فخلي الناس يعمل. فكان له وقفه مع المعنى، فلما رجع للنبي صلى الله عليه وسلم وحصل ما سمعته. لكن هذه المساله كمساله اخرى، نعم في باب القضاء، في باب القضاء لابد من سماع الخصمين، هذا في باب القضاء لو انا اقضي. أما الإنسان مثلا في باب الحضر في باب كذا، لو كان الإنسان يبلغه الثقة فإن شاء الله يكفي هذا.
ويقول الله عز وجل يقول يا
إن فاسق بس إذا جاء الثقة إذا جاء الثقة في قضاء لابد من قضاء لابد من طرفين. تيجي تقول لي يا أخي أنا بيني وبين أخويا مثلا كذا وأخذ نصف بيتي وأنا كنت عامل إيه والعقد عملناه، أقول لك لا خلاص حكمت المحكمة بأن البيت كله لك، هذا كلام باطل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث أم سلمة في الصحيح، إنما أنا بشر وأنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم يكون ألحن بحجتي من بعض، فمن قضيت له بحق أخي الحديث إن حكم منحهما سمع، لا بد يسمع من طرفين. إنما في فرق مثلا أنا أبو مسلم يبلغني مثلا كلمة وهو صادق عندي مثلا، والله إن أخي مستهتر بكذا، أو إن مثلا زوجتي حشاها يعني مفرطة في الصلاة ومفرطة في كذا، فنعمل معها إيه؟ أقول لك والله يا أبو مسلم يعني انصحها وحاول معها كذا 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 كذا. يا شيخ أنا بقى 10 سنين وهي ما تصلي إلا الفجر إلا الظهر أو تصلي بعض الظهر، أقول لك طلقها يا أبو موسى مثلا يعني. يبقى أنا هذا فتية مثل ما قالت مثل ما جاءت هند إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح. النبي ما قالت هات يا أبا سفيان نستفصل، هذا مقام فتية. قال خذي ولدك، خذي ما يكفي ولدك بالمعروف، ما تزيد ما يكفيك ولدك. والله إن كانت حشاها يعني، لكن إن كانت قد زادت شأن على أبي سفيان فبكلام النبي لا, 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 لا يحل لها أن تأخذها أكثر مما يعطيها أبو سفيان. والله إن كان أبو سفيان يعطيها القدر فلا يحل لها بالفتوى أن تأخذ أزيد، إن كان ما يعطيها القدر فإنها تأخذ القدر. ففي فرق بين هذا وذلك. مثلا تقول مثلا الأخ الفلاني حصل منه مثلا كيت وكيت، وأنت رجل مثلا ثقة غير متهم في هذا، مش بينك وبين خصومة أو أثناء مجرب عليك كذب، لا والله مثلا أخ كذا، طب حاول تنصحه، حاول تكلموه، حاولوا مثلا كذا كذا، خد بالك. فمثل هذا ما يحتاج نصيحة، طلب نصيحة، طلب كذا، إنما قضاء لا، قضاء لازم تقصد، إلا أن يكون قضاء في صورة فتية، بمعنى أنت ترفع للعلماء الكبار إن أخي وأمي وكذا وجاري وعمل وجدار وكذا، يعلق الفتوى على صحة الكلام، يقول إن كان ما تقوله صحيحا فجوابك يتغير. يبقى هذا ليس قضاء بين اثنين، هذا ليس قضاء بين اثنين، لما قضاء لابد من السماع. إذا المقامات تختلف، في خبر يأتيني خبر محل الصدق والكذب الثقة وعدمه، تمام، محل قضاء ده محل سماع الخصوم، محل فتية أخف من القضاء، يفتى على حسب ما تقول أنت إن كان ما تقول. إنما سمع أخبار الوقت مثلا سلمان يقول لي والله حصل في النوبة أمس كذا كذا، أقول لا لابد تجيب لي من يشهد أن حصل في النوبة كذا، خلاص سلمان عندي ثقة فأخبر خبره. أو مثلا الإخوة هناك مثلا في البلد اختلفوا، والأخ فلان شد الأخ فلان من قبلة وكذا 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 إلى آخره، فمثل هذا طالما أنه يخبر بذلك الصادق خلاص. ولا زال المسلمون يقبلون أخبار الصادقين في هذا. بس كما قلنا الأصل ماشي يقبل خبر ثقة، بس كما نقول لابد الإنسان يراعي قرائن، قد يكون هذا مغرض مثلا، قد يكون هذا مشهور بالتهور بالتهويل في الكلام دائما مثلا. أيضا لما حينما يبلغني هذا فهناك باب نصح، يعني أنت بلغتني مثلا عن محمد إن الأخ ده مثلا في التوك توك بيركب نساء وبيعاكس النساء وبيعمل النساء، أنت ثقة عندي، فأنا بعملك بالخبر الصادق، صح أنت صادق. طيب ماذا نصنع معه؟ بدل من أنا بقى أحذر الناس محمد مباشرة، لا، أبدأ بنص صح محمد بلغني كيت وكيت وكيت وكيت، أو يا إسلام روح لمحمد قل له في أحد الناس شافك بيعمل كذا 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 كذا. يبقى هنا ننتقل لمسألة النص، نعم صدقتك في الخبر، لكن ماذا بعد تصديق الخبر؟ يبقى لابد أن ما جيش بقى نقول يبقى إذا بموجب خبر إذا محمد كيت وكيت، لا، باقي حق النص. طيب نصحنا، أرسلنا من ينصح محمدا، ثم محمد رعاوي والإخوة قالوا لا ده ما زال كذا، خلاص حذروا من هذا الرجل مثلا يعني. نعم.
على أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ بن جبل رضي الله عنه رضي على ظهري، قال يا معاذ قال لبيك رسول الله وسعدي، قال يا معاذ قال لبيك رسول الله وسعدي، قال يا معاذ قال لبيك رسول الله وسعدي، قال ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار، قال يا رسول الله أفلا أخلو بها فيستبشره، قال إذا يرتكب، فأخبر عنها معاذ رضي الله عنه عند موتيه سمان
إلا حرمه الله على النار، تحريم خلود، وهو إذا قالها وعنده معاصي ودخل النار فعذب، فيكون التحريم على هذا تحريم خلود، أو تحريم دخول إذا قالها وأتى بمقتضياتها ولم يأتي بشيء من نواقضها ولم يكن له معاصي، فحينئذ يحرم على النار دخولا، فإما أن يحرم على النار دخولا وإما أن يحرم على النار تأبيدا. نعم.
وعن المقداد بن الأسود أنه قال يا رسول الله رأيت إلا قيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بسيفه فقلعها ثم لات مني بشجرة فقال أسلمت لله، فأقتله يا رسول الله بعد أن قالها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله. قال يا رسول الله انه قطع يدي ثم قال ذلك بعد ان قطعها فاقتله.
يعني شوف الى اي حد يعني ما مصر على القتال حتى قطع احدى حتى قطع يدي. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله فان قتلته فانه بمنزلته قبل ان يقول كلمته التي قال.
فإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. ما معنى هذا؟ فإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته، يعني أنت كافر ولا إيه؟ منزلته ها؟ فإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال، يعني أصبح مستحق هنا للقتل كما كان هذا الكافر مستحقا للقتل. نعم. فين؟ فصبحنا
الفرقات من جهينة فأدركت رجلا فقال لا إله إلا الله قطع عنكم ووقع في نفسي من ذلك فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قال قلت يا رسول الله إنما قال خوفا من السلاح. قال أفلا شققت عن قلبي حتى تعلم أقالها أم لا؟ فما زال يكرره حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. رواه مسلم. ومن طريق اخر فهزمناه ولحقت انا ورجل من الانصار رجلا منهم فلما رشيناه قال لا اله الا الله فكف عنه انصاري وطعنته برمحي حتى قتلته. فلما قدم بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا اسامه قتلته بعدما قال لا اله الا الله؟ هو قال قلت يا رسول الله انما كان متعودا. قال فقال اقتلته بعدما قال لا اله الا الله؟ قال فما زال يكررها علي حتى تمنيت اني لم اكن اسلمت قبل ذلك اليوم. ومن طريق آخر قال لما قتلت؟ قال يا رسول الله أوجع في المسلمين وقتل فلانا وفلانا فسمى له نفرا وأني حملت عليه فلما رأى السيف قال لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتلت؟ قال نعم. قال كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال يا رسول الله استغفر لي. قال كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال فجعل لا يزيد على أن يقول كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة.
طيب يا أخوانا هنا ألا يمكن أن يقال هذا إسلام ما من أيقن الهلاك؟ ونحن عندنا أن إسلام من أيقن الهلاك غير مقبول، كالذي تبلغ روح الحلقوم كذلك أيضا من أيقن الهلاك فإنه لا يقبل إسلام. فهذا الذي علاه بالسيف لما قبل إسلام وقد علاه أسامة بالسيف؟ ها؟ نعم مظنة والسيف. أحسنت. طيب حكم عليه بالإعدام. رجل كان عند ما عنده، رجل كاف حكم عليه بالإعدام، أخذوه أدخلوا الغرفة جاءوا بالحبل ها فقال لا إله إلا الله ها يعني يقبل؟ نقول ما تمام. لازم محمود يطلع لكم حاكم، لازم محمود يطلع حاكم. حكم اخرى وحكم دنيوي، يعني حكم دنيوي انا احكم عليه بالكفر بالاسلام؟ تمام. خلاص دي معروفه يا محمود. المشكل هو الحكم الدنيوي هون، انما عند الله عز وجل قد يقول انسان هذه الكلمه وصلى وصام وزكى طلت عمري وهو عند الله كافر لانه منافق. هذه ما هي مشكله موضع هذا. في ايه لو كان ايه بغرغر لو بلغت روح الحلقوم حتى ليس بمسلم، هذا ليس بمسلم. اذا بلغت روح الحلقوم وفي النازل ليس بمسلم. نعم. كذلك لو تيقن الهلاك مثل ما حصل من فرعون، خلاص تيقن الهلاك فقال امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل، مثل ما احترق صار الحريق في كل بدن خلاص وصل الى كذا ثم قال لا اله الا الله. نعم نعم. أين هذا كله قبل الغرغر والغلام وكذا وكذا كلها؟ لا يقبل؟ لا يقبل. لو قالها قبل الغرغرة قبل أن تبلغ روح الحلقوم. الله جعل حدا فلولا إذا بلغت الحلقوم، والنبي جعل حدا ما لم يغرغر هذا الحد الخاص. نعم.
وخرج المؤذي الدنيا من حديث أنس المرفوع لا إله إلا الله تمنع العبادة من سخط الله ما لم يسلوا دنياهم على سخط دينهم، فإذا آثروا سخط دنياهم على دينهم ثم قالوا لا إله إلا الله ردت عليهم وقال الله كذبتم. وفي مسند عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن نوحا عليه السلام لما حضرته الوفاة قال لابنه أمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبعة والأراضين السبعة لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله. وفي أيضا عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن موسى عليه السلام قال يا رب إني شئت أذكرك وأدعوك به، قال يا موسى قل لا إله إلا الله، قال كل عبادك يقول هذا إنما أريد شيئا تخصني به، قال يا موسى لو أن السماوات السبعة وعانا وهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة ما لد بهن لا إله إلا الله. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل وعزتي وكبرياء وجلالي وعظمتي لو خرجنا منها من قال لا إله إلا الله. وخرج الطبراني عن النبي صلى الله عليه وسلم إن ناس من أهل لا إله إلا الله يدخلون النار مثل بهم، فيقول لهم أهل اللات والعزة ما أبنى عنكم قول لا إله إلا الله، ويفضل الله لهم فيخرجهم من النار فيدخلون الجنة. ومما قيل في هذا ومن يكن في خطه محسنا فكيف يكون إذا رضي. وفي حديث عبد الرحمن بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة عثمان الطويل وفيه قال ورأيت رجلا من أمتي انتهى إلى أبواب الجنة فأغلقت الأبواب دونه فجاءت شهادة أن لا إله إلا الله ففتحت الأبواب وأدخلته الجنة. وفي مسند البزالي وغيره عن عياض الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إله إلا الله كلمة حق على الله كريمة ولها من الله مكانة وهي كلمة جمعت وتركت، فمن قالها صادقا أدخله الله الجنة ومن قالها كاذبا أحرزت ماله وحقنت دمه ولقي الله فحاسبه. ورواه ابن الجوزي في سنة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حضر ملك الموت رجلا يموت فنظر فشق أعضاءه فلم يجد عملا خيرا ثم شق قلبه فلم يجد فيه خيرا فنظر في قلبه فلم يجد شيئا ففك لحييه فوجد طرف لسانه لاصقا بحنكه يقول لا إله إلا الله فغفر له بكلمة الإخلاص وقال من طريق آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ملك الموت حضر رجلا فنظر في كل ركن من أعضائه فلم يرى فيها شيئا من الخير ثم شق عن قلبه فلم يجد فيه شيئا من الخير ثم فك لحيه فوجده يحرك لسانه ويقول لا إله إلا الله فقال وهبت لك الجنة بقول كلمة الإخلاص. رواه الحافظ أبو موسى المديني.
يقول في حاشية لم أقف عليه. أما الرواية الأولى قال بيهقي في الشعب من حديث رجل عن عبادة ابن الصبت عن هريرة مرفوعا فهو ضعيف. نعم.
قال فصل ونذكر ما يدخل فيه من حيث الإجمال في مسند الإمام أحمد عن عبد العزيز بن أبي سلمة.
أما يدخل في باب فضل لا إله الله بعد أن ذكر آيات الأحاديث قال ما يدخل فيه من حيث الإجمال. نعم.
قال في مسند أحمد عن عبد العزيز بن أبي سلمة المدشور عن زيد بن أبي زياد مولى عبد الله بن عياش عن أبي ربيعة أنه بلغه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمل آدمي عملا قط وأنجى له من عذاب الله من ذكر الله عز وجل
وأعلى الذكر لا إله إلا الله. نعم.
وقال معاذ رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند ملكيكم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من أنفاق الذهب والفضة وأن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله عز وجل. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في طريق مكة ومضى على جبل يقال له جندان فقال سيروا هذا جندان سبق المفردون فقيل وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وفي سنن أبي داود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قوم يقومون في مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا على عن مثل جيفة حمار وكان عليهم حسرة. وفي رواية الترمذي ما جلس قوم مجلس
وذكر الله عز وجل يكون باللسان ويكون بالعلم ذكر الله المعروف وتلاوة القرآن ومدارسة العلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبو هريرة عند مسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزل عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. نعم.
وفي رواية الترمذي ما جلس قوم مجلس لا الفرق، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. صحيح مسلم عن الرجل بن مسلم قال يشهد على أبي هريرة رضي الله عنه وسعيد رضي الله عنه أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده. وفي رواية الترمذي عن عبد الله بن مسلم أن رجلا قال: يا رسول الله، إن أبواب الخير كثيرة ولا نستطيع القيام بكلها، فأخبرني بشيء أتشبث به ولا تكثر علي فأنسى. وفي رواية: إن شرائع الإسلام كثرت علي وإني قد قبلت، فأخبرني بشيء أتشبث به ولا تكثر علي فأنسى.
طب هل معنى هذا أن النبي ما أمره بالفرائض ولا بتوحيد ولا بسنة؟ ولا النبي هنا قال: ليس لك سلوك رطبا من ذكر الله. المعنى أن خذ هذا زيادة على الفرائض، زيادة على ما يلزمك، أكثر من الذكر فإنه نافعك. نعم. كذلك لما قال الرجل أوصني فقال: لا تغضب، هذا يعني بجوار ما يلزمه من أداء الفرائض واجتناب المحرمات. نعم.
وفي الترمذي أيضا عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي العباد أفضل وأرفع درجة يوم القيامة؟ قال: الذاكرون الله كثيرا. قيل: يا رسول الله، ومن الغازي في سبيل الله؟ قال: ولو ضرب بسيفه حتى ينكسر ويغضب بدم كان الذاكر الله أفضل منه درجة. وفي صحيح البخاري عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر
ربه. إذا كان الضارب ذاكرا فقد اجتمع له كل خير. نعم.
مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت.
الله أكبر، الله أكبر. شوف انظر الفرق بينهما، هو الفرق بين الذاكر وغير الذاكر، كما قال سبحانه: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. نعم.
وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. وفي الترمذي عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله، ما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. وفي الترمذي أيضا عن الله عز وجل أنه يقول: إن عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو ملاق قرته
يذكرني وهو ملاق يقول قرته أي يقول في حشية أي خصمه وعدوه، والمقصود ذكر الله عند مواجهة العدو في القتال. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الوابل الصيب: وهذا الحديث فصل الخطاب في التفضيل بين الذاكر والمجاهد، فإن الذاكر المجاهد أفضل من الذاكر بلا جهاد.
نعم، الذاكر المجاهد الذي جمع بين الذكر والجهاد هذا أعلى ما يكون. نعم.
ومن المجاهد الغافل والذاكر بلا جهاد
ومن المجاهد الغافل
والذاكر بلا جهاد
والذاكر بلا جهاد. نعم.
والذاكر بلا جهاد كمثل المجاهد الغافل عن ذكر الله عز وجل، وأفضل الذاكرين المجاهدون.
من الذاكر بلا جهاد ومن المجاهد الغافل، والذاكر بلا جهاد كمثل المجاهد الغافل عن ذكر الله، وأفضل الذاكرين المجاهدون، وأفضل المجاهدين الذاكرون. نعم.
وقال بعض العارفين: لو أقبل عبد على الله كذا كذا سنة ثم أعرض عنه لحظة لكان ما فاته أعظم مما حصله. وذكر البيهقي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من ساعة تمر بابن آدم لم يذكر الله فيها إلا تحصر عليها يوم القيامة.
طب كيف يتحصر وهو محسن؟ تحصر لأنه ما كسب في هذه اللحظة طاعة وذكرا فترتفع درجته وتكثر حسناته، لأنه يعلم أن المقامات في الجنة على قدر الإيه؟ الأعمال. يبقى كل واحد سيتحصر يوم القيامة، المحسن أن لم يكن ازداد إحسانا، والمسيء أن لم يكن تاب واستغفر. نعم.
وذكر عن معاذ بن جبل رضي الله عنه يرفعه أيضا: ليس يتحسر أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله عز وجل فيها. وعن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رجل: يا رسول الله، أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ قال: تموت ولسانك رطب من ذكر الله عز وجل. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: لكل شيء جلاء، وجلاء القلوب ذكر الله عز وجل. وذكر البيهقي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: لكل شيء سقالة، وسقالة القلب ذكر الله عز وجل، وما من شيء أنجى من عذاب الله عز وجل من ذكر الله تعالى. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولو أن يضرب بسيفه حتى ينكسر. وقال ابن القيم رحمه الله: ولا ريب أن القلب يصدأ كما يصدأ النحاس والفضة وغيرهما وجلاؤه بالذكر.
الله أكبر. ليس جلاؤه بالغسل ولا بمادة تنظفه، إنما ذكر الله عز وجل. فغذاء القلب ذكر الله، الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله. فالقلب هذا يا إخواني لا يلين ولا يخشع ولا يكون فيه الخشية والخوف والرجاء والرغبة والرهبة. هذا محل يا إخواني يعني التحكم. القلب هذا محل التحكم. فإذا لم تكن فيه أغذيته النافعة المعروفة من قبل الوحي، ولا غذاء له إلا من قبل الوحي. الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر لا تطمئن قلوبهم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. نعم. فلا غذاء له إلا بهذا، تلك المادة العظيمة. نعم.
فإنه يجلوه نعم. حتى يدع.
بالنون فين أصل الحديث؟ يبقى قرنه يعني قرينه. لا يبقى لقى قرنه يعني قرينه. ده أشبه. يبقى ده أشبه. نعم.
وقال ابن القيم رحمه الله: ولا ريب أن القلب يصدأ كما يصدأ النحاس والفضة وغيرهما وجلاؤه بالذكر، فإنه يجلوه حتى يدعه كالمرآة البيضاء، فإذا ترك الذكر صدأ، فإذا ذكر جلاه. وصدأ القلب من شيئين: من الغفلة والذنوب، وجلاؤه بشيئين: بالاستغفار والذكر. فمن كانت الغفلة أغلب أوقاته كان الصدأ متراكما على قلبه.
الله
وصدأه بحسب غفلته. وإذا صدأ القلب لم تنطبع فيه صورة المعلومات على ما هي عليه، فيرى الباطل في صورة الحق.
كالمرآة التي حصل لها الصدأ، ترى صورتك نقية فيها أبد، ترى الصورة على حسب ماذا؟ صفاء المرآة. هكذا القلب يبصر الحق على حسب قوته وعلى حسب نظافته. نعم.
فيرى الباطل في صورة الحق والحق في صورة الباطل، لأنه لما تراكم عليه الصدأ وأظلم فلم يظهر فيه صورة الحق التي كما هي عليه. فإن تراكم عليه الصدأ اسود وأركبه الران، ففسد تصوره وإدراكه، فلا يقبل حقا ولا ينكر باطلا. وهذا أعظم عقوبات القلب.
الله أكبر. أن يطبع عليه فلا يعرف حقا ولا يعرف باطلا، بل أعظم من ذلك أن ينقلب الحق عنده باطلا والباطل عنده حق. ألا يعرف، هذا عقوبة عظيمة. لكن أن ينقلب المعنى ليصبح الحق باطلا والباطل حقا، هذا أعظم ما يكون من العقوبة. نعم.
وأصل ذلك من الغفلة واتباع الهوى، فإنهما يطمسان نور القلب ويعميان بصره. فإذا أراد العبد،
وأصل ذلك من الغفلة واتباع الهوى. نعم.
فإذا أراد العبد أن يقتدي برجل فلينظر هل هو من أهل الذكر أو من الغافلين.
الله أكبر. الله أكبر. نعم.
وهل الحاكم عليه الهوى أو الوحي؟ فإن كان الحاكم هو الهوى فهو من أهل الغفلة، وأمره فرط لم يقتدي به ولم يتبع، فإنه يقوده إلى الهلاك.
الله أكبر. هذه نصيحة عظيمة. وأصل ذلك من الغفلة اتباع الهوى. إن وجده غافل عن الذكر، ليس من أهل الذكر، من الغافلين، فلا اتبعه. وإن وجده من أهل الهوى، وكيف نعرف يا أخوانا أن هذا من أهل الهوى؟ كيف أعرف أن هذا الشيخ، بلاش الطالب، أن هذا الشيخ من أهل الهوى؟ حين يقدم رأيه على السنة، حينما يقدم محبوب على محبوب الشارع، حينما يكون مجاملا في دين الله سبحانه وتعالى، فيعطي ويمنع لا على وفق الشرع، بل يعطي ويمنع على وفق هواه. فحبيبه من وافق ولو في الباطل، وبغيضه من خالف ولو بالحق. وهذه مقامات وأحوال ومواقف وأمور كثيرة قد يظهر للإنسان من شيخه ذلك. فلا تجلس عند صاحب هوى، صاحب هوى، ولا تجلس عند غافل عن ذكر الله والعمل بطاعته والمراد ذكر الله العام. يعني تجلس عند واحد تتبع واحد لا يصلي، يصلي بعض الصلوات مفرط في هذا، ما يفرق معه، ينام عن الظهر، ينام عن العصر، ينام عن كذا، تتبعه؟ تتبعه لماذا؟ هذا ليس محل اقتداء. ليس محل اقتداء. نعم.
ذكر البيهقي عن زيد بن أسلم رضي الله عنه أن موسى عليه السلام قال: يا رب قد أنعمت علي كثيرا، فدلني على أن أشكرك كثيرا. قال: اذكرني كثيرا، فإذا ذكرتني كثيرا فقد شكرتني، وإذا نسيتني فقد كفرتني. وذكر البيهقي في شعب الإيمان
عن لأن حق النعمة الشكر، فقال: يا رب قد أنعمت علي كثيرا، فدلني على أن أشكرك كثيرا. لهذا النبي كان يقوم الليل حتى تورب قدمه ثم يقول: أفلا أكون عبدا شكورا. ولهذا الشكر على قدر إيه؟ النعمة، فكلما عظمت النعمة لازم أن يعظم الشكر. ولهذا ما أحد عبد ربه مثل نبيه، لأن ما أحد أنعم الله عليه مثل ما أنعم على النبي. أفلا أكون عبدا شكورا. نعم نعم. العبادة، الاستغفار عبادة مستقلة، استغفار افتقار، استغفار عدم تزكية للنفس، استغفار ما أدري الإنسان ما طرأ عليه. ليس باللازم يكون استغفار من ذنب، لا. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. فبعد صلاتك استغفر الله. الاستغفار ليس عن ذنب، لكن يجب إن كان من ذنب. الاستغفار عبادة يا إخواني، ولأن الإنسان ولو لم يكن له ذنب إذا عاين النعمة وعاين العبادة، إذا بالعبادة لا تساوي شيئا، فيستغفر الله على عدم القيام بما ينبغي أن يكون ولو كان أعبد الناس. يبقى إذا الاستغفار في معاني: استغفار عبادة مستقلة، استغفار افتقار إلى الله، استغفار عدم تزكية النفس، استغفار مشاهدة التقصير. المقام اللي الإنسان بيشهده هو التقصير، ولو كان من قوام الليل، ولو كان فرغ من صلاة، ولو كان في أثناء الحج، ولو كان نبيا، ولو كان من كان إلى غير ذلك. الاستغفار من النبي يزداد بصفة خاصة أنه محل اقتداء، أي لنتعلم نحن. فإذا كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي قد غفر وما تقدم من ذنبه وتخاف، فما بالك بنا. كل هذه معاني تجتمع في الاستغفار. لكن الاستغفار من الذنب واجب، الاستغفار من الذنب واجب. هذا الذي يختص بالاستغفار من المعصية أنه واجب. أما الاستغفار بصفة عامة هذا عبودية لله سبحانه وتعالى، وذكر عظيم لله عز وجل، ومشاهدة مقام التقصير الذي لولا أن الله عز وجل رحمنا وأنعم علينا بقبول ما شرعه لنا، شرع فخفف ثم قبل مع هذا التقصير، فهذه رحمة من الله سبحانه وتعالى. لولا ذلك لما طاق أحد ولو عبد الله بعدد أنفاسه أن يؤدي شكر نعمة واحدة، نعمة واحدة، نعمة بصر، نعمة سمع، نعمة قلب، نعمة حياة، نعمة فرج، نعمة كذا إلى آخر ذلك. كيف بنعمة الجنة بقى؟ فلهذا من الذي ينفك عن الاستغفار هذا؟ من هو؟ أي مقام يمكن أن أشهده فأتخلف عن الاستغفار؟ وأنا في درس العلم دلوقتي استغفر الله عز وجل من التقصير. الله عز وجل من علينا بالنعم هذه يا إخواني، من علينا إخواني بكتب العلم هذه، سبحان الله. يحتاج شكر إيه ده؟ يحتاج شكر لو الإنسان بقي بعدد أنفسه يسبح ويذكر. فأستغفر الله، استغفر ثم استغفر الله مما قد يرد على قلبي، ثم استغفر الله من تقصير قد يقع في شرحي، ثم استغفر الله كطالب من إرادة قد تقع في قلبي، ثم استغفر الله في عدم عمل بعلم من شيخ أو طالب. مع العلم نستغفر، مع الصلاة نستغفر، مع الصيام نستغفر، مع قيام الأصحار نستغفر، مع النبوة نستغفر. يستغفر النبي مع النبوة، يستغفر. نعم نعم. دي حلة خاصة، حاجة خاصة، لكن المقام مقام أرفع من هذا. من عاين الاستغفار بنى له، كما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم يشهد مشهد التقصير، غيره يشهد مشهد التقصير، لأن كما قلنا كلما عظمت النعمة لازم أن يكون الحق عظيما، والإنسان دائما يستشعر التقصير. ثم إنه صلى الله عليه وسلم قدوة لغيره أيضا. نعم، اللي هو ما توبة واستغفار من ذنب، وتوبة واستغفار من تقصير أشاهده، ما احنا قلنا ليس هنا المشهد مشهد واحد، مشهد متعدد ومتنوع. نعم، كان عندك مشهد ذنب، كان عندك ذنب، هذا واجب عليك، هذه عبادة مفروض عليك، فالتوبة واجبة على الفور. لكن انت رجل تصلي تستغفر، رجل تقوم الأصحار تستغفر، رجل في عرصات الحج من هنا إلى هنا تستغفر، إيه المقام اللي عندك هنا؟ مقامات أخرى. إنسان لما بيلبس إزارة ورداء ويكون في هذا المكان قد اصطفاه الله عز وجل أن يكون في هذا المكان دون ملايين من البشر يتمنون هذا، يستشعر نعمة الله عليه، فيقول لبيك الله ملبي بقلبي قبل أن يقول بلسانه، استغفر الله عز وجل في هذا. لأنه من ذا الذي يقدر أن يقوم بهذا المقام اللي هو في ثوب الشكر؟ نعم، لما يعاين مثل هذا. ومن هنا فسروا إن صح في هذا، وغفرانك إذا خرج من الخلاء، غفرانك ماذا؟ ماذا أذنب هو أصلا؟ لكن المقام مقام النعمة اللي كان هو فيها وما يؤديه من شكر هذه النعمة، لا شك أنه مقصر فعلا يا أخوان. إنسان لو عاين هذا الأمر فعلا، لو حبس بولك، لو حبس خراجك في هذا، ستستشعر النعمة السهلة التي عندك، هذه النعمة السهلة تروح تطلع عالي جدا. بل للأسف الشديد قد يخرج ولا يتطهر ولا يصلي، لم يستشعر النعمة. متى سيتمنى ربعها؟ إذا حرمها. ويكون أعلى أمانيه أن تتحول الأسطرة إلى المكان الطبيعي، بل يمكن أن يصبح من أعلى من يوما ما أن تكون الأسطرة بس بلا تعب، فيستشعر هذه النعمة. لكن الآن لا أسطرة ولا شيء، وتخرج من دورة، تدخل دورة المياه وتخرج، للأسف لا نستشعر مثل هذه النعمة. كيف إذا أكلت، إذا شربت، إذا لبست، إذا نمت؟ لكن متى يستشعر النعمة يا أخوان؟ إذا فقد. شوف أما يؤلمك درسك تفتكر لك درس، كنت في نعمة أمس لما لم يكن يؤلمك. إمتى الواحد بيفتكر درسه لما بيوجعه؟ إمتى الواحد بيفتكر عينه لما بتؤلمه؟ إمتى الواحد بيفتكر حركة الإصبع هذه أنقر كذا كذا لما؟ إمتى الواحد شو بيمشي؟ والله أنا أخواني جاي عن 3-4 أيام لقيت امرأة حجوز، شوف قال إحدى وده بالضبط تكاد تصل إلى إيه ومسك العصاية. قلت انظر إلى نفسي، أدنى هذا هو هشام، ده هشام، شوف انظر هذا هشام، إن أحياه الله إلى أن يصل هذا هيكون ودهشة. شوف الآن لا، وأنت ممكن الآن تقول إيه يا ده إحنا كبرنا حجزنا، شوف العيال الصغار عملها. ستأتي يوما تقول يا هلا يوما من هذه الأيام، يوما أنت الآن تشال. هكذا الإنسان، هكذا الإنسان. شوف انظر، ما فيش حد متخيل فينا أنه ممكن يمسك العصاية ويمشي خطوة بخطوة، تيجي طالع من المسجد يقوم يجي أخ يرفع رجليك معاك عشان تخطي الايه الوقت. انت بتعمل ايه؟ تقزح، تقفز على صبر على طول. خلاص سيأتي يوم يسحبونك، او خليك ويجيب لك من صابر، هو يروح يجيب لك من صابر، لكن مش قادر تمشي. سبحان الله. نعم نعم.
وذكر البيهقي في شعب الايمان عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: قال موسى عليه السلام: يا رب ما الشكر الذي ينبغي لك؟ فأوحى الله عز وجل ألا يزال لسانك رطبا من ذكري. قال: يا رب إني أكون على حال أجلك أن أذكرك فيها. قال: وما هي؟ قال: أكون جنبا أو على الغائط وإذا بلت. فقال: وإن كان. فقال: يا رب وما أقول؟ قال: تقول سبحانك وبحمدك جنبني الأذى، وسبحانك وبحمدك فقني الأذى. قال ابن القيم:
أما أن أكون جنبا نعم يذكر الله على كل حال حتى لو جنب، أما على الغائط وإذا بلت فيكون هذا إذا دخل الإنسان الخلاء أو خرج من الخلاء وليس حال القضاء. نعم. قرب. هذا يحمل على هذا. هذا يعني إن صح.
القرآن للجنوب شفنا إذا توضأ.
نعم.
الجنوب.
فيها خلاف. قراءة القرآن فيها الخلاف. والراجح هذا عليه الجماهير أنه لا يقرأ القرآن حتى ولو توضأ. لكن إن توضأ جلس في المسجد. فالوضوء يخفف الجنابة بحيث يجلس في المسجد. هذا المروي عن أصحاب رسول الله. أما كتلاوة القرآن فالذي عليه الجماهير أنه لا يقرأ. الأذكار الأذكار العديدة ولو هذا يراد بها الذكر، ودي برضو محل نزاع. الأذكار لو كان فيها القرآن دي محل أيضا خلاف، لكن على كل هذا الذكر مثل ما تقول بسم الله الرحمن الرحيم كذكر، أو تقول بسم الله الرحمن الرحيم كآية من سورة النمل مثلا.
يعني لا يستدل الجواز شفنا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينام يتوضأ وهو جنوب وينام.
أي نعم، النوم ماشي، النوم والأذكار أذكار ليست هي القرآن. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله
ولهذا كتاب أذكار غير كتاب غير المصحف، وإن كان في آيات تختلف الحكم. نعم 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 لا ما نعم ما يتكلم أثناء هذا، لكن هذا بعد قضاء الحاجة تقول الذكر. نعم نعم مثل أثر علي رضي الله عنه، وكذلك لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم، أثر علي لم يكن يحجب القرآن إلا الجنابة، وإن كان فيما قال لكن هو أسلم من غيره، ولأن ولعدم ورود ذلك عنه صلى الله عليه وسلم. يعني الجماهير جماهير الأمة لم يخالف في هذا أصلا إلا أقوال شاذة قليلة، يمكن هذا مشهور في الأمة عن شوكاني، مشهور عن الباني، هذا الذي نعلمه، ما أدري هو عند ابن حزم ولا لا خلاص، لكن جماهير الأمة الفقهاء الأربعة خلفاء الأربعة يعني إن شئت تقول هذا يقارب الإجماع، ما ذهبوا إلى دليل. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله وقالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه ولم يستثن حالة من حالة. قال وهذا يدل على أنه كان يذكر ربه في حال جنابته وطهارته، وما في حال التخلي فلم يكن يشاهده أحد حتى يحكي عنه، ولكن شرع لأمته الذكر قبل التخلي وبعده بما يغني عن الذكر حال التخلي، كما شرع الذكر قبل الجماع. وأما الذكر على نفس قضاء الحاجة وجماع الأهل فلا يكره بالقلب، لأنه لابد لقلبه من ذكر من يحبه، ولا يمكنه صرف قلبه عنه إلى شيء، فلو كلف قلبه نسيانه لكان مكلفا. وكما قال القائل يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل.
لكان أعد تاني هذه. ولكن شرع لأمتي فلن يكن يشهد أحد هذا، ولكن شرع لأمتي الذكرى
قبل التخلي وبعده لما يغني عن الذكر حال التخلي، كما شرع الذكر قبل الجماع.
يعني ما يكون فيه ذكر حال التخلي قضاء الحاجة بنفسه، لكن قبل وبعد، وهذا يغني عن الذكر في أثنائه، فيكون عوضا عن ترك الذكر في هذا الوقت. نعم.
وأما الذكر على نفس قضاء الحاجة وجماع الأهل
فلا يكره بالقلب. التعليل لأنه لا بد لقلبه من ذكر من يحبه، ولا يمكنه صرف قلبه عنه إلى شيء. اسمع بقى الكلمة الرائعة محمد، اسمع الكلمة الرائعة دي. فلو كلف قلبه نسيانه لكان ايه مكلفا، ولو كان مكلفا تعلى بالكسر مكلفا، يعني لكان تكليفا بغير مقدور في هذا عند من يحب، كما قال خالد يراد من قلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل. نعم.
وأما الذكر باللسان على هذه الحال فليس مما شرع لنا، ولا ندبنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نقل عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم. قال عبد الله
طبعا هذا خاص بالقلب الذاكر، إنما هناك قلوب تنسى الله بالمرة. نعم.
قال عبد الله
وأما الذكر باللسان على هذه الحال
فليس مما شرع لنا، ولا ندبنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نقل عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم. قال عبد الله ابن أبي الهذيل إن الله عز وجل يحب أن يذكر في السوق، ويحب أن يذكر على كل حال إلا على الخلاء.
هنا يقول ذكر الله بالقلب حال الجماع. طيب لو واحد مثلا قد يقول حال ذكر الله بالقلب حال الجماع، قد ينسي الإنسان لذة أو يفقد الإنسان لذة، كيف يعني ذكر الله بالقلب حال الجماع؟ يعني لو إنسان بقى جلس بقلب كده يتدبر الملكوت وتدبر آيات الله وتدبر كذا. ها؟ نعم في طاعة، يعني عبادة، يعني هو داخل هذا الأمر عبادة وطاعة وقربة. وفي بضع عليكم صدقة قالوا يا رسول أيات أحدهم شهواته ويجرى عليه، قال رأيت إذا وضعها في حرام. المقام مقام عبادة، مقام استشعار النعمة، مقام هو ده كده، مش معناه إنك أنت يعني إيه تنوي بقى فتفكر استحضر خلي نفسك كذا، لا، المقام ذاته مقام العبادة والطاعة. زي ما الإنسان يسرح إلى أرضه وهو ناوي هذا العبادة والطاعة وكذا، مو بلازم، فيكون في أرض طوال اليوم ذاكر حتى يأكل بالحلال، طول النهار بالتكتك عمال يلف ودور حتى يأكل بالحلال، طول النهار بيدرس الطلاب في المدرسة في عيادته في كذا، مو بلازم إنسان ينقطع يقول سيبوني خمس دقائق حتى أتعبد الله عز وجل بعبادة الفكر واستحضار القلب، لا، كل هذا عبادة وطاعة طالما أنه يطيع الله عز وجل. سلام هو داخل للطلب، السلام عليكم، وعليكم السلام، لا اجلس اجلس يا ابني اجلس، لا تقوم أحد، اجلس اجلس اجلس، ها صليت الصبح اليوم يا أولاد؟ من اللي ما صلى الصبح اليوم؟ أحمد، قوم يا أحمد، صلى الصبح ليه يا أحمد؟ أما تعلم أن الله يقول، أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كيد 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 إلى آخره، ها افتح بقى مادة العلوم كرب هودرايت و هذه المواد. أيضا من باب أنه يعلم أبناء المسلمين ويحصل نفع بهذا العلم، كل هذا طاعة، وكل هذا ذكر الله عز وجل بالقلب، وإن كان اللسان يشرح علوم، يشرح اجتماعيات، يشرح رياضيات، يشرح كذا، حتى علي لو قاعد يلعبهم في الملعب شوية بتاع التربية الرياضية، بس بشرط التقوية على الإيه؟ على البدن، من غير إظهار عورات، ومن غير إضاعة لأوقات الصلوات والطاعات، ومن غير سب وشتم وتعديات وغير ذلك، طالما انا حصة ايه دراسي، وبقى بيشتغل معهم في الكرة، تعال بقى انت النهاردة صليت، خلاص محروم النهاردة من الكرة، خلاص ما عادش ايه لابد ان يصلي، خلاص تعال بقى انت النهاردة شايفين ها يعلمهم مثلا اشياء، خصوصا مدرسة التربية الرياضية ده في يده التحكم الطلبة، لان دي المادة اللي بيحبها الطلبة مجانا، دي مادة الايه المادة المحببة للطلبة اللي تحبب لهم كل شيء، اذا احب المدرسة فعشان حصة الايه الالعاب، فالمدرس لابد ان يكون ايه مغتنما، ولهذا اهم مدرس في المدرسة من المدرسين مهمين جدا هو مدرس التربية الرياضية. ليه؟ لان مدرس التربية الرياضية يمكن ان تجعل عقاب الطالب واثابة القاب عن طريق قصر نهضة حصة النحو، خلاص المدرس التربية الرياضية منبه عليه، مدرس اللي يشتكي من طالب منكم هيبقى محروم من اللعب، مدرس هنا يا استاذ علي هذا ما قصر اليوم، خلاص يلا في جنب، يا استاذ والله في جنب، طب خلاص قصر في يا استاذ درس الفاعل ما اعرف الفاعل، يلا اجلس هنا احفظ الفاعل خمس دقائق، انت سمعته لي هدخلك الايه خليك تلعب، هتشوف بقى انت البخاري وهتشوف مسلم وتشوف داوود، يعني الحفظ من مره واحده، يبقى هذا يستعمل في هذا الباب مدرس تربية رياضية، لو فعلت حصة تربية رياضية بهذا كل شيء حصة تربية رياضية دي. بس فين المدرس اللي يفعل؟ صحيح حصة تربية رياضية مهمة جدا، فيش واحد في المدرسة مهمل، عامل المدرسة نفسه اللي قاعد على البوابة ده مهم جدا دوره، لكن سبحان الله. نعم لا لا نجيب له لعبه بس مش تكون لعبه ايه نافعه، يعني لعبه يستفيد بها، ماشي كوره ماشي بس في اوقات معينه، يعني في حاجات ممكن العاب يعني تكون ايه مسليه لهم، لكن ما يكونش فيها مثلا صور ولا تكون تؤدي الى ضرر، حاجات زي المسدسات بالبيلي والحاجات دي ممكن يفقع عينه مثلا او يضرها او كذا، لكن اشياء مثلا في باب المباح يعني ما فيش فيها مضره. يعني غير نافعه، يعني الواحد ورهاني بس الاول ورهاني، هو ان امكن انسان يجيب اللعبه النافعه ان امكن خلاص يجيبها، لكن هو فعلا للاسف الشديد ما نقول، يعني لهذا تكامل المجتمع مهم جدا، لما كنا نصنع انا اللي بصنع الالعاب، لما بصنع الالعاب بمواصفات معينه بتريحني بيبقى هدالي في السوق، انما الالعاب بيقوم تصنيعها على عدم المنفعه، فعلى الاقل ما تكونش ايه مخالفه، يبقى لو انا وصلت في النهايه الى حد انها مباحه لا فيها نفع ولا فيها مضره بقت ايه يعني لكن في نفس الوقت الإنسان بيضع بقى بجوارها شروطه. نعم.
خالد عارف.
إيه؟
خالد عارف.
خالد عارف كل حاجة إن شاء الله تبارك الله. اي نعم خلاص تبين له بقى يبقى تدخلوا من جهه المنهج بقى ده سب رئيسك اه خلاص تدخلوا من جهه المنهج. نعم نعم
كلمه ابن القيم شيخنا هنا لكان تكليفه بالمحال في الاصل.
والله هذا اق لكان تكليفه بالمحال.
نعم
نعم.
قال وذكر البيهقي عن محمد بن كعب القرظي رضي الله عنه قال قال موسى عليه السلام يا رب اي خلقك اكرم عليك؟ قال الذي لا يزال لسانه رطبا بذكري. قال يا رب فأي خلقك أعلم؟ قال الذي يلتمس إلى علمه علم غيره. قال يا رب أي خلقك أعظم ذنبا؟ قال الذي يتهمني. قال يا رب وهل يتهمك أحد؟ قال الذي لا يستخيرني ولا يرضى بقضائي. وذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما وفد موسى عليه السلام إلى طور سيناء قال يا رب أي عبادك أحب إليك؟ قال الذي يذكرني ولا ينساني. وقال كعب قال موسى يا رب أقريب أنت فأناجيك أم بعيد فأناديك؟ فقال يا موسى فأنا جليس من ذكرني. فقال إني أكون على حال أجلك عنها. قال وما هي يا موسى؟ قال عند الغائط والجنابة. قال اذكرني على كل حال. وأتى رجل أبا مسلم الخولاني فقال له
كما قلنا ليس في هذا دليل على أنه يذكر حال القضاء ولكن قبل وبعد.
وأتى رجل أبا مسلم الخولاني فقال له اذكر حتى يحسبك الناس من ذكر الله عز وجل مجنونا. قال فكان أبو مسلم يكثر ذكر الله فرآه رجل يذكر الله فقال أمجنون صاحبكم هذا؟ فسمعه أبو موسى فقال ليس هذا بالجنون يا أخي ولكن هذا دواء الجنون.
الله أكبر. نعم نعم. قال موضوع قال محقق الإحسان إسناده ضعيف لضعف دراج. نعم.
فجميع هذه الأحاديث يدخل فيها قول لا إله إلا الله لأنها من الذكر وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنها أفضل الذكر.
لكن يقول في الحاشية أخرجه أحمد المسند وابن حبان في الصحيح كما إحسان والحاكم في مصدرك وصححه كلهم من حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أكثر ذكر الله حتى يقول مجنون. لكن لعل هذه الرواية نفسها. نعم.
قال فصل والوارد من ذلك في كلام السلف. روى الترمذي عن حسين قال جاء سائل يسأل ابن عباس رضي الله عنهما فقال ابن عباس رضي الله عنهما أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال تشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال وتصوم رمضان؟ قال نعم. قال سألت وللسائل حق إنه يحق علينا أن نصي لك. فأعطاه ثوبا ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم كسى مسلما ثوبا إلا كان في حفظ الله عز وجل ما دام عليه منه خرقة. قال حديث حسن غريب. فأول ما سأله عن التوحيد.
الله أكبر. تشهد أن لا إله إلا الله. نعم.
وقال هرقل ماذا يأمركم؟ قال أبو سفيان قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم. وقيل لوهب بن منبه أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال بلى ولكن ليس مفتاح إلا وله أسنان فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. أراد بالأسنان القواعد التي بني الإسلام عليها. وذكر أبو نعيم أن أسنانه هي الطاعات الواجبة والقيام بتأديتها والمفارقة للمعاصي ومجانبتها.
فدل هذا على أن لا إله إلا الله كلفظ لا تكفي لا بد من عمل ومن لم يعمل قط عاد ذلك إلى نقض لا إله إلا الله. فمن نواقض لا إله إلا الله ترك العمل كلية. قيل لوهب أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة يعني تكفي؟ قال وهل ولكن ليس مفتاح إلا وله أسنان. أين الأسنان اللي هي الأعمال؟ ولو جئت بمفتاح لا أسنان له لا يفتح لك لكن مفتاح الذي يفتح له أسنان. نعم.
قال الزجاج في تفسيره في سورة الأعراف ثم بين لهم ما يدل على وحدانيته فقال هو الذي خلقكم من نفس واحدة. وفي الحكايات المنثورة للحافظ الضياء عن الحسن قال ثمن الجنة لا إله إلا الله. وقال سفيان وألا يخرج بالسيف على من قال لا إله إلا الله مع من قال لا إله إلا الله.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل له دعوة الحق قال لا إله إلا الله. وعن الشعبي قال
فلا يخرج بالسيف على من قال لا إله إلا الله، يعني من كان مسلما، لما يخرج على الكافر إذا كانت هناك قدرة. نعم.
وعن الشعبي قال لقي عمر بن الخطاب رضي الله عنه ركبا في سفر ليلة فيهم عبد الله بن مسعود، فأمر عمر رضي الله عنه رجلا يناديهم من أين القوم، فأجاب عبد الله بن مسعود أقبلنا من الفج العميق. قال أين تريدون؟ قال عبد الله البيت العتيق. قال عمر فقال عمر إن فيهم لعالما، فأمر رجلا أن يناديهم أي القرآن أعظم، فأجاب عبد الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى ختم الآية. قال نادهم أي القرآن أحكم، فقال ابن مسعود إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فقال نادهم أي القرآن أجمع، فقال ابن مسعود رضي الله عنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، فقال عمر نادهم أي القرآن أحزن، فقال ابن مسعود ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به، فقال عمر نادهم أي القرآن أرجى، فقال ابن مسعود رضي الله عنه يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، فقال عمر نادهم أفيكم عبد الله بن مسعود، فقالوا اللهم نعم. خرجه الحافظ أبو العباس أحمد بن عبد الواحد المقدسي المعروف بالبخاري في المجموع بمدينة حمص. وقال أنس رضي الله عنه يقولون لا يجتمع حب علي وعثمان في قلب مؤمن، وكذبوا والله الذي لا إله إلا هو لقد اجتمع حبهما في قلوبنا.
الله أكبر الله أكبر. قال أنس يقولون لا يجتمع حب علي وعثمان في قلب مؤمن وكذبوا والله الذي لا إله إلا هو، هذا الشاهد يعني لقد اجتمع حبهما في قلوبنا. الله أكبر. والله الذي لا إله إلا هو لقد اجتمع حب الصحابة كلهم في قلوبنا، فنور قلوبنا وصار من أعظم قرباتنا. نعم.
ولما أسلم عمر رضي الله عنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يعطي المال من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من يحب، وإذا حب عبدا أعطاه الإيمان، فمن خاف العدو أن يجاهده أو هاب الليل أن يكابده، ومن ضيق بالمال أن ينفقه، فليكثر من قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. رواه أبو سعيد البغدادي في مصنفه. وفي وصية علي بن أبي طالب رضي الله عنه في مقتله لابن أبي الدنيا بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أوصي أنه يشهد أن لا
أنه أوصى أنه يشهد أن لا إله
إلا الله، أوصى أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وذكر بقية الوصية. وكتب ملك الروم إلى معاوية رضي الله عنه يسأله عن أشياء منها، وأفضل الكلام ما هو؟ فكتب أفضل الكلام لا إله إلا الله كلمة الإخلاص، ولا يقبل الله عملا إلا بها. وسمع عربيا يقول اللهم إنا أطعناك بنعمتك في أحب الأشياء إليك شهادة أن لا إله إلا الله، ولم نعصك في أبغض الأشياء إليك الشرك في بقية دعاء ذكره الأزدي في فوائده. وقال مجاهد ما من شيء أكثر لظهر إبليس من لا إله إلا الله. وقال شيخ الإسلام الأنصاري في كتاب منازل السائرين التوحيد تنزيه الله تعالى عن الحدث، وإنما نطق العلماء بما نطقوا به وأشار المحققون بما أشاروا به في هذا الطريق لقصد تصحيح التوحيد وما سواه من حال أو مقام، فكله مصحوب بالعلل.
يقول ابن القيم في الحاشية يقول استدرك الإمام ابن القيم على الهروي قول التنزيه عن الحدث، فقال هذا الحد لا يدل على التوحيد الذي بعث الله به رسله وانزله في كتبه وينجو به العبد من النار ويدخل به الجنة ويخرج من الشرك، فانه مشترك بين جميع الفرق تنزيه عن الحدث هذا. ثم قال فالتنزيه الحدث حق، ولكن لا يعطي إسلامه ولا إيمانه ولا يدخل في شرائع الأنبياء ولا يخرج من نحل أهل الكفر ومن إليهم البتة. ثم اعتذر عن هروية فقال وهذا القدر لا يخفى على شيخ الإسلام، ومحله من العلم والمعرفة ومحله من العلم والمعرفة محله نما التوحيد وماذا فرض الله بالعباد. نعم هذا هو التوحيد. نعم.
قال والتوحيد على ثلاثة أوجه، الوجه الأول توحيد العامة الذي يصح بالشواهد، الوجه الثاني توحيد الخاص وهو الذي يثبت بالحقائق، الوجه الثالث توحيد قائم بالعدم وهو توحيد خاصة الخاصة. فأما التوحيد الأول فهو شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الأحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا هو التوحيد الظاهر الجلي الذي نفى الشرك الأعظم وعليه نصبت القبلة وبه وجبت الذمة وبه حقنت الدماء والأموال وانفصلت دار الإسلام من دار الكفر وصحت به الملة العامة. وإن لم يقوموا بحق الاستدلال بعد أن سلموا من الشبهة والحيرة والريبة بصدق شهادة صححها قبول القلب هذا توحيد العام الذي يصح بالشواهد والشواهد هي الرسالة والصنائع تجب بالسمع ويوجد بتبصير الحق وينمو على مشاهدة الشواهد. وأما التوحيد الثاني الذي يثبت بالحقائق فهو توحيد الخاصة وهو إسقاط الأسباب الظاهرة والصعود على منازل على منازعات العقول وعن التعلق بالشواهد وهو ألا تشهد في التوحيد دليلا ولا في التوكل مسببا ولا للنجاة وسيلة فتكون مشاهدا صدق الحق بحكمة
مشاهدا
نعم
مشاهدا صدق الحق
فتكون مشاهدا
مشاهدا صدق الحق بحكمه
فتكون مشاهدا صدق الحق بحكمه وعلمه ووضعه الأشياء في مواضعها ووضعه الأشياء مواضعها وتعليقه إياها بأحيانها وإخفائه إياها في رسومها ويحقق معرفة العلل ويسلك سببا لإسقاط الحدث. وهذا توحيد الخاصة الذي يصح بعلم الفناء ويجذب إلى التوحيد أرباب الجمع ويصف في علم الجمع ويصف في علم الجمع.
هذا الكلام لا تكلم به أبو بكر ولا عمر ولا مالك ولا الشافعي ولا ابن تيمية ولا ابن القيم. هذا كلام فيه مؤاخذات. يقول هو إسقاط الأسباب الظاهرة. لماذا يثبت بحق وتوحيد خاصة هو إسقاط الأسباب الظاهرة ونحن لا نسقط الأسباب ومع ذلك نوحد مع عدم سقوط الأسباب والأخذ بالأسباب. فنحن نشاهد جميع المقامات بحسب النصوص نأخذ بالنص ونسعى بالسبب ونسعى ونحن نتوكل على الله. فالتوكل عندنا هو اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب النافعة التي أمر بها الشارع. فلا نحن نطلق الأسباب ولا نحن نتكل على الأسباب. إنما رب مسبب الأسباب هو الله عز وجل. قلبنا متعلق به ثم متابعة لشرعنا نأخذ بالأسباب. تداووا عباد الله. وبعدين الكلام الصعب هذا ليه؟ احنا نحتاج يعني إلى واحد يفسر لماذا. شوف يتكلم ابن تيمية كتابا كاملا، ابن القيم كتابا كاملا، تكلم أحمد كتابا كاملا، لا تشعر فيه مشقة. نعم.
وأما التوحيد الثالث توحيد اختصه الحق لنفسه واستحقه بقدره ولاح منه لائح الأسرار طائفة من صفات
ولاح أسرار. نعم.
ولاح منه لائح الأسرار طائفة من صفات
وأخرصهم عن نعته وأعجزهم عن بثه. الواحد لو عنده بالإنجليزي ممكن يترجم يعني يكون أسهل. والذي يشار إليه على ألسن المشيرين أنه إسقاط الحدث وإثبات القدم. إيه الكلام هذا؟ على أن هذا الزمن في ذلك التوحيد علة. لا يصح ذلك التوحيد إلا بإسقاط. ما ندري والله هو عايز يقول إيه، بس هو المهم الكلام هذا ما يصلح. الكلام هذا ما يصلح. نعم نعم أي نعم كل هذا ما. طيب وقال ابن رجب. نيجي ابن رجب، خليك ابن رجب بقى.
وقال ابن رجب رحمه الله تعالى رحمة واسعة في الكلام على مسألة الإخلاص: لا يستوي من وحده وقصر في حقوق توحيده.
طيب تبقرأ الحاشية هنا. قال منازل السعيد الهروي وقد شرح الإمام القيم.
قد شرح ابن إمام القيم كلام شيخ الإسلام الهروي شرحا وفيا شافيا وزال بعض الإشكالات الواردة في عبارات الهروي وحملها على المحمل الحسن مبينا مراده منها، وذلك على ضوء معرفته بعقيدة الإمام الهروي في باب الأسماء والصفات وذمه لعلم الكلام وأهله. ومع تقديم الإمام ابن القيم لشيخ الإسلام الهروي فإن ذلك لم يمنعه من أن يتعقبه ويبين وجه الصواب فيما حصل منه. فهو يقول: شيخ الإسلام حبيب إلينا والحق أحب إلينا منه، وكل من عاد المعصوم صلى الله عليه وسلم فمأخوذ من قوله ومتروك، ونحن نحمل كلامه على أحسن محامله ثم نبين ما فيه. فما أحسن أدب العلماء وإنصافهم ومعرفتهم لأهل الفضل. فلم يجعل الإمام ابن القيم تلك الأخطاء محل الإثارة والتهوين من شأنه وتحقير علمه، بل نراه في موضع آخر يقدم اعتذاره قائلا: والله يشكر لشيخ الإسلام سعيه ويعلي درجاته ويجزيه أفضل جزائه ويجمع بيننا وبينه في محل كرامته، فلو وجد مريده سعة وفسحة
مريده
سعة وفسحة في ترك الاعتراض عليه واعتراض كلامه لما فعل. كيف وقد نفعه الله بكلامه وجلس بين يديه مجلس التلميذ من أستاذه، هو أحد من كان على يديه فتحه ويقظة ومناما، فليت طلاب العلم.
نعم طبعا يعني هو بقى تعليقه الله أعلم، يعني كان هذا مع علماء السنة فنعم، كان هذا الكلام يعني يقصد بعلماء السنة فنعم، فزلتهم تجتنب وقدرهم يحفظ. لكن هذا الكلام بيخاف منه أن قد يراد به مسألة الموازنات يعني مع كل مخالف. اي بس غير محمل حمل مجمع فصل زي ما احنا بنفعل هذا مع علمائنا بنحمله على محمل حسن كلما امكن ان يكون له محمل نحمل كلام ابن القيم نحمل كلام احمد امام احمد نعم غير دي ما ذكر يعني حمل مجمع فصل نعم.
وقال ابن رجب رحمه الله في الكلام على مسألة الإخلاص لا يستوي من وحده وقصر في حقوق توحيده وبين من أشرك به. وقال بعض السلف كان إبراهيم
نعم
عليه
شوف كلام ابن رجب يقول لا يستوي من وحد وقصر في حقوق توحيده وبين من أشرك به. قال بعض السلف كان إبراهيم عليه السلام يقول اللهم لا تشرك من كان يشرك بك من لا يشرك بك اللهم لا تشرك من كان يشرك بك بمن لا يشرك بك يعني لا تسوي بين هذه والله عز وجل لا يسوي بين هذه أفنجعل المسلمين كالمجرمين نعم.
وقال ابن رجب رحمه الله في الكلام على كلمة الإخلاص اجتهدوا اليوم في تحقيق التوحيد فإنه لا يوصل إلى الله سواه واحرصوا على القيام بحقوقه فإنه لا ينجي من عذاب الله إلا إياه.
الله أكبر كلام واضح عظيم. نعم.
قال وهي الكلمة التي يصدق الله قائلها. قال وهي أفضل ما قاله النبيون وأفضل الذكر. وقال ابن عباس أحب كلمة إلى الله لا إله إلا الله لا يقبل الله عملا إلا بها. وقال أبو أمامة ما من عبد يهلل تهليلة فينهنهها دون العرش. ورؤي بعض السلف في منامه فسئل عن مسألة فقال
في الحاشية أي ما منعه كفى عن وصول العرش شيء. نعم.
ورؤي بعض السلف في منامه فسئل عن مسألة فقال ما أبقت لا إله إلا الله شيئا. وقال الحسن للفرزدق وهو يدفن امرأته ما أعددت لهذا اليوم؟ قال شهادة أن لا إله إلا الله منذ 70 سنة. فقال الحسن نعم العدة. ألا إن لا إله إلا الله ألا إن للا إله إلا الله شروطا.
نعم نعم العدة ولكن عليك بإيه باللوازم والشروط. نعم.
وقيل للحسن إن أناسا يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فقال من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة.
نعم.
وقال سعيد بن جبير كان حول الكعبة 306.
هذا كله من السلف دليل على أنه لا بد من العمل. قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها. نعم.
وقال سعيد بن جبير كان حول الكعبة 360 صنما فلما نزلت شهد الله أنه لا إله إلا هو الآية خرت ساجدة. وعن ابن كيسان شهد الله
هذا طبعا لا يصح. نعم.
قال وكان عن ابن كيسان شهد الله بتدبيره
العجيب
وصنعه المتقن الغريب وأموره المحكمة لنفسه عند قوله أنه لا إله إلا الله. وقال ابن عباس لو يعلم المسلمون ما في قول لا إله إلا الله لأكثروا من ذكرها فإن الليل والنهار 24 ساعة وإن لا إله إلا الله محمد رسول الله 24 حرفا فكل حرف منها يكفر الذنوب ساعة. وقال ابن أبي حملة في كتاب حواري الأخبار
لم أقف عليه الحاشية. نعم.
ينبغي للإنسان أن يقول لا إله إلا الله 70,000 مرة في صحته أو في مرضه. وقد قال الوزير القرطبي رحمه الله سمعت في بعض الآثار أن من قال لا إله إلا الله 70,000 مرة كان له فداء من النار كانت له فداء من النار فعملت على ذلك رجاء إدراك الوعد فعملت منها لأهلي وعملت منها أعمالا أدخرها لنفسي. قال وكان إذ ذاك عندنا شاب يبيت عندنا. قال وكان يقال إنه في بعض الأوقات
هذا الرواية أيضا قال يعني لم أقف على كتاب حوار الأخبار هذا ورد هذه القصة. نعم.
وذكر في كتاب التوابين للشيخ موفق الدين رحمه الله ولي سماع به إليه قال كان في من كان قبلكم ملك وكان متمردا على ربه عز وجل فغزاه المسلمون فأخذوه سليما فقالوا بأي قتلة نقتله فأجمع رأيهم على أن
يقال. بعض الصحابة
وقال بعض الصحابة رضي الله عنهم من قال لا إله إلا الله ومد بها صوته تعظيما لها غفر الله له 4,000 ذنب. قيل فإن لم يكن له 4,000 ذنب
هذا أيضا كما قال المحشي هذا القول يمكن يكون أحد من الصحابة. أنا هذه الحكايات نحن في غنى عنها وكفانا ما سبق منها النصوص. نعم. قال بهذا نكون قد فرغنا من هذا الكتاب المبارك الذي جمع مصنفه رحمه الله تعالى ما يتعلق بفضيلة لا إله إلا الله وما جاء في فضيلة لا إله إلا الله من كتاب الله ومن سنة رسول الله ومن كلام السلف الصالح رحمهم الله. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم تحقيق هذه الكلمة والقيام بشرطها واجتناب نواقضها وأن يرفع بها درجاتنا وأن يجعلنا وإياكم لها من المحققين ولها من الداعين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وكان الفراغ من التعليق على هذا الكتاب يوم الاثنين الموافق 28 من شهر ربيع الثاني لعام 39.